ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص الأستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
مرحبا دكتور محمود. ابتسم، ابتسامة عريضة.
أستاذ الدكتور
صح النية، صح بصلت النية يا وحش. دكتور محمود شعبان أستاذ
مال النية ومال الوحش الوحش زي الفل
هنفتش. أستاذ بلاغة القرآن بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الأستاذ صاحب النية الجميلة الأستاذ نبيل وحش.
أهلا بيك.
حلو كده. محامي بالنقد والدستورية العليا ومؤسس حزب الكنب، حزب الرصيف
للاشتراك الديمقراطي. ايه الاخبار؟ حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي. ده الناس زعلت على فكرة، وما بلغنا رسالة بيقولوا الاستاذ بيلخبط في الحزب بتاعنا ليه؟
ام دؤدؤ وام
ام هب هب وفاطمة الكتعة واشرف برومة و...
اه لا قلت لي
لا
قلت لي الرصيف
لا ما هو تبعني
اتعزل.
قلت لي الرصيف، مش انت قلت لي حزب الرصيف؟
انت بس بعتني ورحت تركيا من غيري، ولو رأى لو خدتني معاك كنت انا عملت معاك واجب حلو هناك.
والله تعبنا وما كناش بننام
لانه اسطنبول كلها بتحبني.
طيب ربنا يحبك. بيشرفنا ايضا الدكتور حسن عبد العزيز، مرحبا بيك.
الله يخليك يا فندم.
دكتور حسن عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد وعضو لجنه الثقافه والسياحه والاعلام، مرحبا بكم اجمعين. عندنا قضيه اليوم هي قضيه خطيره ومهمه، وهي كانت في وقت من الاوقات قضيه الساعه وانفضت وعاوزين نهتم بيها تاني. هي قضية مخططات تقسيم مصر. كلنا عرفنا انه كان في مع الجمعيات والكيانات اللي اتهمت بالتمويل الاجنبي ان كان عندها خرائط وبلانات بتقول فيها انه مصر هتتقسم لاربع دول. وكان معانا من حوالي اسبوعين او اقل الاستاذ باسم يوسف الاعلامي صاحب البرنامج، والراجل قال انا بتحدى انه موضوع تقسيم مصر ده موضوع كل وهم، وانا وعدته انه هندرس الموضوع وهنتكلم فيه ونشوفه. فقضيتنا اليوم مخططات تقسيم مصر بين الوهم والحقيقة. ايضا سؤالنا هل ستتم انتخابات الرئاسة في موعدها ام لا؟ طبعا كان اثير في ال 36 ساعة الماضية فكرة ان الدستور قبلها، وانه هل ده يستدعي تأخير موعد انتخابات الرئاسة. هنشوف اجابتكم او مشاركتكم نعم ام لا. ونبدأ مع ضيوفنا الكرام بالاخلاق.
اخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق الميزان
يا انسان.
طبعا دي مش موجود، دي اول حاجه، فبالتالي مش هتلاقي ولا امانه ولا صدق ولا اي حاجه من دي.
الامانه دي الرسول عليه الصلاه والسلام قال الخير فيه وفي امتي حتى قيام الساعه. الخير فينا وفي امه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى قيام الساعه، اما الامانه يعني ايه؟ مكمننا بعيدنا عن ديننا يعني، وبدانا نسيب شرع الله فضاعت منا الامانه يعني. بصراحه لا، صراحه لا، اي واحد بيسيب عربيته بتتسرق، ناس بتقلب في الشارع، انت شايف بتاع حضرتك يعني اعرف مني واعلم.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق الفرسان.
أخلاقنا
أخلاقنا
فوق الميزان،
فوق الميزان
يا
استاذنا استاذ دكتور محمود شعبان نتكلم اليوم عن الامانه. الامانه لها معاني متعدده وكلها تقريبا يعني ضائعه مضيعه الامانات. نشوف راي حضرتك ونصيحه حضرتك.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالامانه من الاخلاق القرانيه النبويه التي امر بها القران وحضت عليها السنه النبويه الشريفه، وهي من الاخلاق المضيعه الان. قال الله عز وجل: ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الامانه ليست بالمعنى العام الذي يفهمه كل العوام، هو انك تؤتمن على شيء فتحفظه. فقال الله عز وجل مبينا للامه ان حفظ عطاء الله لك امانه وان التكليف امانه. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فإن الله كلفك، وطاعة الله أمانة، والائتمار بأمر الله أمانة، وأنعم عليك بنعم في حواسك وفي عطايا الله لك، استثمارها في مرضات الله أمانة، النظر أمانة، أن تنظر إلى ما أحل الله وأن تغض النظر عما حرم الله أمانة، استخدام لسانك فيما يرضي الله عز وجل والبعد عن مساخط الله عز وجل أمانة، الكلمة أمانة. ونحن في زمن الكلمة فيه مضيعة وأمانة الكلمة تائهة، نسأل الله العافية. الكلمة أمانة، تتزوج امرأتك بكلمة وتطلقها بكلمة وتدخل الإسلام بكلمة وتخرج من الإسلام بكلمة وتضر الأمة بكلمة وتنفع الأمة بكلمة. الذين يتشدقون بحب مصر ويحاربون الإسلام وأهله، الأمانة مضيعة عندهم. الذي يلي منصبا ولا يتقي الله في هذا المنصب، القاضي الذي يحكم بين الناس بغير الأمانة، الذي يظلم ويتعامى عن الحقائق ويأتي بالضلالات، ضيع الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إضاعة الأمانة من علامات الساعة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. بل قال ما هو أعظم من ذلك، قال: إن الأمانة ستزول وسيقل الأمناء بعدما لقب سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. استخرجوا من حياته معهم 40 عاما أنه الصادق الأمين قبل نبوته وقبل بعثته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستقل الأمانة في الناس حتى يقول الناس إن في بني فلان رجلا أمينا، ويمدح الرجل فيقال ما أظرفه وما أعقله وما أحكمه وما أحلمه وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ستقل الأمانة وستندثر حتى تمدح القبيلة والجماعة والقرية لأن فيها رجلا أمينا. هذا الزمان نسأل الله ألا ندركه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمانة واضحة بيننا، نسأل الله أن يرزقنا بحاكم أمين يتقي الله فينا، يحكمنا بشرعه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يكون قضاتنا أمناء، وزراؤنا أمناء، كل مسؤولين أمناء، نسأل الله أن يكون أشياخنا أمناء وعلماؤنا أمناء، نسأل الله أن يتقوا الله فينا وأن يسر لنا من يحفظ الأمانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال في الصحيحين: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نسأل الله أن يعافينا من النفاق ومن الخيانة وأن يرزقنا الصدق والأمانة.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمود شعبان، ربنا يبارك فيك. أستاذ نبيل الوحش، الأمانة. الأمانة طبعا أنت عارف أن المحامين يعني خير من يقوم بحفظ الأمانات كلهم.
بص عشان ما تخبطش معايا في الحلقة، لا إعلاميين فيهم نصهم مش أمناء
كويس،
الدكاترة نصهم مش أمناء، المحامين ثلاث أرباعهم مش أمناء، القضاء فيهم البعض مش أمناء. ده زمن
في
نتائج طبيعية لمقدمات فاسدة.
أعلى نسبة قلتها نسبة المحامين، نص 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 ثلاث أرباع ثلاث أرباع.
ما أقول الحق ولو على نفسي.
أنت حقاني.
أقول الحق ولو على نفسي. فدي برضو نتائج طبيعية لمجتمع فاسد ولمقدمات فاسدة. الأمانة زي ما قال أخونا الدكتور محمود في السلوك وفي العمل وفي القول وفي في كل حاجة. يعني دكتور محمود شعبان، أنا دكتور محمود يا فندم،
محمود
دكتور محمود شعبان.
لما انت عادتك يا دكتور حسن عادتك جنب الاسنابيل الوحش هتنسى كل حاجة، ما تقلقش صدى الصوت والرنين
لا 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 لا، النهاردة هدينا اهو وزي الفل، والراجل ما تقلقوش مننا لانه ده حبيب قلبي واصطلحنا في العربية من الحلقة اللي فاتت وزي الفل.
ماشي.
وانا معجب بأدائه وربنا يكتر من امثاله ويزيده يا رب في علمه ونعمه.
طيب.
فزي ما قلنا لكن في الجو العام حاليا والذات في الاعلام، وده الخطير، ان هم بيتعمدوا الكذب، ما حتى ما بيحرصوش على الامانه، لا بيتعمدوا الكذب ويتعمدوا التضليل ويتعمدوا، وده جهاز خطير لانه بيساعد على تشكيل وتنوير الراي العام اللي هو الجهاز الاعلامي، والقائمين عليه لا عندهم دين ولا عندهم اخلاق ولا عندهم امانه. اما يجي راجل ليه عمود ثابت في جورنانه ويتكلم كلام، اول امبارح اقول لك ايه، طب ما احنا بنطبق الشريعه. طب يا عم يا اللي بتطبق الشريعه، انت يا اما جاهل يا اما غبي، لانه بتطبقها في ايه؟ ده حتى قوانين الاحوال الشخصيه المفروض اللي تبنى وتؤسس على الشريعه، ربنا بلانا بمجموعه من المشايخ التايواني قبل الثوره كانوا شغالين للحزب الوطني الديمقراطي وخلونا نطبق تعليمات من وقوانين من امريكا ملهاش علاقه بالشريعه الاسلاميه. ادي واحد. اثنين، اما نتحكم من الخمسينات حتى الان بقانون فرنسي زي قانون العقوبات، يبقى فين الشريعه؟ وتلاقي فيه حوالي 14 ماده بتحرض على الفجور والفسق والدعاره. اما نتكلم فيه حتى باب الزنا بس لوحده العقوبات العزلية اللي فيه، فضلا عن ان المادة 273 في قانون العقوبات بتقول لك اذا زنت الزوجة في منزل الزوجية وزن الزوج في ذات المنزل يبقى لا حق اقامة الدعوة عليه، زي ما بيقولوا بالبلد كده بصرة. يبقى فين العم يا عم ابراهيم حملات الشريعة اللي بتطبقها؟ اما يجي عمنا ابراهيم حملات وينسى ويتناسى ان قانون مكافحه البغاء اللي صدر سنه 61 بيبيح البغاء.
انت تخزنات ابراهيم، وابو ابراهيم كان محامي ولا قاضي؟
ثواني يا استاذي، ده مقال كاتبه.
ما دي امانه،
ما دي امانه، المفروض لا يعرف ينقل يا جاهل يقرص ويتسلى في لسانه. فلما يجي يتكلم، اما يجي يتكلم
استاذ
رقيقه دفن.
رقيقه حسن معجب بيه بيقول لك انت يعني
لا يعني تجاوزات ما لهاش حدود.
طبعا
اما يجي يتكلم
ده فعلا تجاوز.
ما انا اكمل لك بس عشان بس الناس تفهم يا اخويا، عشان الناس تفهم بس ان احنا ما عندناش شريعه ولا عندنا استاذي واخويا وزي الفل. اما تيجي تلاقي تعليمات من وزاره السياحه وزاره الداخليه ان الغرف اللي في الفنادق ما لكوش علاقه بيها حتى لو تدار للدعارة، انما البنت البغي او الداعر تاخدها من على السلم. ادي واحد عشان تنشيط السياحة، عشان بس اخوانا اللي بتصدقوا بالسياحة اللي زي ابراهيم محملات. اثنين، اما يجي القانون رقم 10 ده اللي سنة 61 بيقول لك ايه في تعريفه لممارسة البغاء، النوم الاعتياد على النوم مع الرجال دون تمييز لقاء اجر. يعني ما فيش اعتياد وقالت له ده بين وحش صاحبي بيصرف عليا يبقى ما فيش جريمة. يبقى القانون المصري بيبيع الخليل والخليلي، بيبيع المقاصة في الزنا، بيبيح التعريض على الفسق والفجور. فين الشريعه؟ فين الشريعه اللي بتتكلم عنها يا عم ابراهيم حملات؟ لو سمحت خليك امين، زي امبارح لا عنده قبول ولا عنده حضور لما جبت عرضته فيديو بيتريق بسماجه وبطريقه يعني معرفش. فما حرام ان هو يمسك برنامج
غفر الله بالجول. غفر الله
له، حرام ان هو يشتغل اعلامي.
غفر الله لنا وله ولك.
انا الحمد لله ما اخطاتش، انا
محتاجين،
ما انا بقول امين
امين يا رب،
لكن انا ما اخطاتش، انا بس بوري له جهله.
رضي الله
بس
رضي الله،
عشان ما اتكلمش تاني في موضوع موضوع مهم يا استاذ عاطف، لانه في ناس استقراله. طيب. لما يقول لك احنا بنطبق الشريعه، احنا من الخمسينات عندنا ترقيع قوانين،
اللهم تقروش،
احنا عايزين المجلس الشعبي الحالي يعمل لنا حاجه اسمها ثوره تشريعيه في كل المجالات.
جزاك الله دكتور حسن. يتكلم بقى
ما نكمل اهو ما انا عايزه لا 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 مش هتكلم تاني. ثوره تشريعيه في جميع المجالات تكون موافقه للتوجه الاسلامي الجديد اللي هي موافقه للشريعه
الاسلاميه. يعني ان التوجه الاسلامي جاي جاي يعني
جاي جاي غصب عن عين التخين. ومصر لن يكون فيها قرضاي افغانستان ولن يكون فيها جلب العراق ان شاء الله.
ان شاء الله يكون فيها
يا رب. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
ربنا يعزك يا عم حسن.
راي حضرتك في موضوع الامانات؟
بسم الله الرحمن
الرحيم. كيف يعني واحنا محتاجين امناء في كل مكان وفي كل وقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. الامانه طبعا واجبه في كل مناحي الحياه سياسيه وعسكريه وشرطيه وقانونيه واعلاميه. فأمانة النقل وميثاق الشرف اللي هو بيحطوه في كل مهنة من المهن دلوقتي بيجسد الأمانة في كل مناحي المهن المطلوب فيها يكون فيها ميثاق شرف. الطبيب مطلوب منه ان هو اليمين اللي حلف يكون أمين عليه أمانة مهنته. أمانة الكلمة اللي بيلقيها دون بال سواء صحفي او مذيع.
بس الاعلاميين ما بيحلفوش يا دكتور.
لا انا خلصت الطبيب بقول الاعلاميين بقى ميثاق شرف. ميثاق شرف طبعا في ميثاق شرف للاعلاميين ده لازم يحترموه ولازم يعني يحافظوا عليه ان هم يصونوا البلد اللي هم عايشين فيها بياكلوا
بس من غير حلفان
فكرها. من غير حلفان بس في ميثاق شرف
عشان يبقى
لا لا الطبيب اللي يحلف اليمين واحنا كذلك مجلس الشعب
محمد تالي بيحلف
واي وزير
بيحلف طبعا
محمد كلهم يحلف بس يحلف
اللي بيحلف بيقول لك قالك الفرق
اللي بيحلف مش عامل حاجه صح.
واهم امانه من الامانات كلها الواحد يكون امين مع نفسه امين مع نفسه صادق مع نفسه ينطق لسانه ما يكنه قلبه. فهذه مصيبه عظمى حاليا. فدائما وابدا ما نلاقي المرائين ونلاقي طبعا مش عايز اقول الكذابين لكن بقت صفه سيده والصدق اذا كان هو عكس الكذب ولكن هو الامانه العمليه في الدنيا. فكما كان فما يعني زي ما بيكون الكذب جريمه ولا يكذب المؤمن فان الصدق النهارده عمله نادره وهو بيجسد الامانه اللي احنا المفروض نعيشها في المجتمع. ولما يجي اخوك او اي حد من اللي اتعامل معاهم يقول لك ما فيش النهارده عندي كذا لازم يكون امين في الكلمه ما فيش عندي كذا ما يكونش تاجر جشع بيخزن بضاعه لاغراض تجاريه ويضر المجتمع ويضر الناس. وكذلك اللي بيحلف على البيع وما الى ذلك من اللي احنا بنشوفه في يومنا. فارجو ان احنا يعني نتحرى الصدق والصدق هو تفعيل الامانه في حياتنا العمليه. نسال الله العفو والعافيه لنا ولكم جميعا ان شاء الله.
شكرا دكتور حسن جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نبدا بسرعه مع قضيتنا قضيه مخططات تقسيم مصر بين الوهم والحقيقه. شوف تقرير ونعود للدكتور محمود شعبان.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في مصر حياه القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي.
هل هناك مؤامرة لتقسيم مصر؟ إن خطة تقسيم مصر نشرها الدكتور حامد ربيع رحمه الله الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في صحيفة الوفد المصرية في الثمانينيات في سلسلة مقالات بعنوان مصر والحرب القادمة. ونشرها الدكتور محمد عمارة نقلا عن مجلة يصدرها البنتاغون الأمريكي في كتابه المسألة القبطية حقائق وأوهام. مفاد هذا الكلام تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات. أولا دويلة قبطية تمتد من جنوب بني سويف وجنوب أسيوط بامتداد غربي يضم الفيوم وبخط صحراوي طويل يربط هذه المنطقة بالأسكندرية التي يعتبرها هذا المخطط عاصمة للدويلة القبطية. ثانية دويلة النوبة الممتدة من صعيد مصر حتى دنقلة من شمال السودان وعاصمتها أسوان. ثالثا دويلة إسلامية تشمل مصر الإسلامية والتي تضم المنطقة من سرعة الإسماعيلية والدلتا حتى حدودها على الدويلة القبطية غربا ودويلة النوبة جنوبا. رابعا دويلة يهودية، وعند هذا الحد يصبح طبيعيا أن يمتد النفوذ الإسرائيلي عبر سيناء ليستوعب شرق الدلتا، بحيث تتقلص حدود مصر تماما من الجهة الشرقية ليصير فرع دمياط وترعة الإسماعيلية حدها الشرقي، وتحقق الغاية الإسرائيلية النهاية من النيل إلى الفرات. هذه الخطة طرحت بوضوح في مجلة كيفونيم الإسرائيلية والتي تصدر في القدس على المنظمة اليهودية العالمية تحت عنوان خطة إسرائيل الاستراتيجية، حيث تطالب بتفتيت كل الدول المجاورة لإسرائيل من النيل إلى الفرات، والتي جاء فيها: لقد أصبحت مصر باعتبارها كيانا مركزيا مجرد جثة هامدة، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار المواجهات التي تزداد حدة بين المسلمين والمسيحيين. وينبغي أن يكون تقسيم مصر إلى دويلات منفصلة جغرافية هو هدفنا السياسي على الجبهة الغربية خلال سنوات التسعينيات. بمجرد أن تتفكك أوصال مصر وتتلاشى سلطتها المركزية، فسوف تتفكك بالمثل بلدان أخرى مثل ليبيا والسودان وغيرهما من البلدان الأبعد. ومن ثم فإن تشكيل دولة قبطية في صعيد مصر بالإضافة إلى كيانات إقليمية أصغر وأقل أهمية من شأنه أن يفتح الباب لتطور تاريخي لا مناص من تحقيقه على المدى البعيد. وقد صار جدل كبير من جديد حول هذا الأمر بعد العثور على بعض الخرائط داخل مقر المعهد الجمهوري الأمريكي في الدقة حول تقسيم مصر إلى 4 دويلات. وامتد الجدل حول ماهية عمل المنظمات الحقوقية في مصر وهدفها الرئيسي، وصار الجدل من جديد حول المؤامرة المقصودة والتي أطلق عليها مشروع الشرق الأوسط الكبير التي اعتمدها الكونجرس الأمريكي في عام 1983، فكانت تقضي بتقسيم المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة طائفية يسهل التحكم فيها، وبحيث تكون في نهاية الأمر تابعة أو تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبالرجوع إلى المخطط الذي اقترحه الدكتور برنارد لويس بطريرك الاستشراق الأمريكي الصهيوني إلى تقسيم الدول العربية والإسلامية إلى عدة دويلات وذكر منها مصر، وكان سيناريو لويس في تقسيمه للوطن العربي والدول الإسلامية قد نجح في تنفيذ التقسيم في دولة السودان عندما اقترح 3 دويلات: جنوب السودان ودارفور وشمال السودان، وهو ما بدأ يتحقق بنسبة كبيرة بعدما استقلت بالفعل جنوب السودان كدولة برئاسة سلفا كير الذي كانت زيارته لإسرائيل أول زيارة خارجية له بعد توليه السلطة. ويدور الحديث الآن عن استقلال دارفور، ربما ينجح مخطط لويس في دولة العراق عندما قدم تقسيمها إلى دويلة شيعية في الجنوب ودولة سنية في وسط العراق ودولة كردية في الشمال والشمال الشرقي. لكن هناك من يعارض هذا الأمر ويشكك فيه ويعتبره ضربا من الخيال أو الهذيان، فها هو الدكتور سعد الدين إبراهيم الكاتب الصحفي يكتب في جريدة المصري اليوم: من أكثر الإدعاءات عبطا وسخافة ما ردده بعض مسؤولي أجهزة رسمية بعضها أمني وبعضها قضائي عن اكتشافهم مخطط لتقسيم مصر، ودليلهم القاطع في ذلك هو عثورهم على خريطة لمصر في مدخل منظمة أجنبية في وسط القاهرة يظهر فيها لونان لمحافظات الوجه البحري ولونان للوجه القبلي، وهو ما يوحي بأن هناك بالفعل مخطط لتجزئة مصر إلى 4 دويلات يسهل الهيمنة عليها بواسطة قوى أجنبية يعتقد أنها أمريكا أو إسرائيل. ويصف الإدعاءات بالتخطيط لتقسيم مصر بأنها هراء أو كذب بواح، أي أسوأ أنواع الكذب، حيث تختلط المبالغة بالتهويل والدعاية الفاضحة أو المفضوحة. أبو بكر فوزي، قناة الحافظ.
القرآن حياتي.
هل تعتقد ان هناك فعلا مخطط لتقسيم مصر والمنطقه بشكل كبير؟
طبعا انت مش شايف اللي بيحصل في سوريا ده؟ اقل حاجه اللي بيحصل في سوريا ده، احنا نجحنا عشان الجيش وقف جنبنا. تخيل في سوريا الجيش بيقتل في الناس بتاعته، عايزين من كده؟ عايزين من مصر ايه؟ احنا الحمد لله شعب فاهم، شعب فاهم. انا بسمع في قنوات كتير قوي بتتكلم عن تقسيم كتير، بس من كتر ما بيتكلم فيه حاجات بيتفقوا عليها اللي هي تقسيم فعلا. فاحنا الحمد لله ربنا حفظنا من حاجه زي كده وربنا يوسع بقى الدول العربيه.
اذا هل امكانيه تحقيق هذا المخطط قد يعني ممكن ان يفعل؟
طبعا لا طبعا لازم يحصل. ممكن يحصل طبعا ممكن يحصل في ظل البلبله العربيه دي لازم يحصل.
اذا وجد هذا المخطط اذا فمن هو المستفيد؟
طبعا ما فيش غيرهم كيان صهيوني.
مش هنخلي حد ابدا يقرب على مصر. دي نمره واحد. نمره اثنين، طبوغرافية مصر طول عمرها من اول قدماء المصريين ما تغيرتش. يمكن جميع طبوغرافية العالم تغيرت ما عدا مصر، لان مصر ربنا حارسها.
ده مخطط من جانب الصهاينه والامريكان، بس ان شاء الله مش هينولوا اللي في دماغهم واللي بيخططوا ليه من عشرات السنين اللي فاتت، لان الشعب المصري اوعى اوعى من اي مخطط ممكن ان يدبر لمصر، لان مصر رمانة الميزان بالنسبة للشرق الاوسط. انهيار مصر يعني يعتبر انهيار جميع المنطقة في الشرق الاوسط والوطن العربي، وان شاء الله الشعب المصري قادر انه يتفهم ذلك ويخرج من الازمة الحقيقية اللي وضعه فيها الامريكان والصهاينة ان شاء الله. موضوع تقسيم السودان من مصلحة الغرب عموما ومصلحة امريكا اولا، لان امريكا برضك لا تريد استقرار المنطقه بكاملها. فكل ما تقسم برضك ده مخطط من ايام زمان خالص، المفروض المصريين وجميع الشعوب العربيه عارفاه، ان علشان يضعف الوطن العربي يبقى لازم يلجا انه لازم يقسم جميع المناطق في الوطن العربي. وبالتالي تقسيم السودان لشمال وجنوب اكيد من مصلحتهم، بس ان شاء الله ان شاء الله حتى لو تقسم زي ما احنا عرفنا ان السودان اتقسمت للشمال والجنوب، بس برضك الشعب العربي عموما شعب واعي وان شاء الله هيخرج من هذه المحنه.
احنا شفنا السودان، تقسيم السودان ما بين شماله وجنوبه، في مخطط دلوقتي اللي هو الموضوع اللي حصل في سوريا، يقال انه يحصل بعد كده تقسيم ليبيا، فموضوعات كثيره من بعد الثورات. برنارد لويس ده هو راجل امريكي بس هما بيستعينوا بيه في التخطيط، هو راجل امريكي بس ليه اصول صهيونيه زي ما قالوا، فاعتقد هو ده بيبقى راجل قائد كبير جدا في موضوع التقسيم، وكان ليه ايادي غير نظيفة في الموضوع ده.
هذا المخطط موجود والا ما كانش الاحداث الان بتجري حوالينا. النهارده السودان جنوب وشمال ما استقرش الوضع لانهم بس انفصلوا، لا ده الحرب اشتغلت تاني معاهم بينهم وبين بعض، ما فيش استقرار حتى كمان. هو الغرب عايز كده، امريكا عايزه كده، احنا فين بقى؟ مصر فين؟ مصر لابد ناخد دروس من هذا، لابد ناخد دروس ونتكاتف كل القوى السياسيه وكل ابناء مصر لتفوت هذا المخطط، ونثبت للعالم كله ان مصر دوله قويه حضاره 7000 سنه. احنا اللي علمنا العالم ايه هي الديمقراطيه، ايه هي العلوم اللي اكتشفناها دي كلها، بتكتشف مصر صاحبتها كلها وضفت على العالم كله. المستفيد الاول الصهيونيه العالميه. احنا في مؤامره كبيره علينا، حوالينا اسرائيل، حوالينا دول غربيه، حوالينا دول مش عايزه تقيم لنا قامه، لان لو قامت لمصر قامه الدول العربيه كلها بتسمع مصر بتحتكم من مصر، هذا هيعود على العالم كله العربي والاسلامي بخير. هم مش عايزين كده. مصر في مقدمه العالم الاسلامي، عايزينها تنهار ترجع تاني تبقى زي السودان، تبقى زي العراق، تبقى اي زي اي دوله ضعيفه مستضعفه. وللاسف في بعض الدول العربيه بتنفذ هذا المخطط للدول الغربيه والاسرائيل بالذات.
القران حياتي يهديني للصراط.
عدنا اليكم اخواننا المشاهدين مع ضيوفنا الكرام. شفنا تقرير وشفنا بعض لقاءات من الشارع. الامر في اجزاء محتاجة تتفند. زي ما انا قلت انه الدكتور باسم يوسف قال ان الكلام ده وهم وليس له حقيقة، وقال اتحدى وهتقولنا دليل، ورأيه يحترم الى ان يأتي الطرف الاخر بدليل. لكن انا هبدأ بجزء منطقي عام، انه بداهة العدو سيسعى لهذا الامر سواء مسكنا الدليل او ما مسكناهوش. كل اعداء الامة الاسلامية او اعداء الامة العربية او اعداء مصر اسهل سلاح انه هذه الدول او هذه الامة تنقسم على نفسها سكانيا وسياسيا، ثم تتحول الى كل دولة الى دولتين. وقد تم هذا في السنوات السابقة، يعني كتير من الدول اللي موجودة الان على الخريطة العربية ما كانتش موجودة من 100 سنة او اقل كمان. اوجدها الاستعمار عشان يبقى ترك هذه البلاد ضعيفة ومحتاجة ليه. ففكرة من حيث المبدأ فكرة تقسيم مصر هي فكرة وجيهة ومطروحة ويجب أن توضع في الحسبان من طرفنا. كل من لاقي قلاقل، كل من لاقي زعزعة، كل من لاقي مظاهر توحي بالتقسيم يجب أن احنا نعيرها اهتمامنا الشديد، ويجب أن احنا نتصدى ونقف لها بالمرصاد. بصرف النظر بقى احنا مسكنا خيوط الجريمة بإثباتات أم لم نمسكها بعد، مسكنا الجاني أو المجرم اللي بيسعى لهذا أو ما مسكناهوش، لكن هذا الأمر متوقع وهذه الجريمة منتظرة، والأعداء ما هماش أغبياء وما هماش سذج عشان يقولوا لا مش من حقنا وعيب وما يصحش نقسم مصر، سيب مصر دولة متماسكة وقوية وزي ما هي لكن هنحاربها بطرق أخرى. ده كلام تفكير ساذج ما احناش هنقع فيه. عموما القضية هنناقشها النهاردة وربما نناقشها تاني وتالت ورابع، وربما نستضيف الطرف الآخر اللي بيقول انه فكرة تقسيم مصر ده وهم احنا بنختلقه او البعض بيضحك علينا بيه. نشوف مع ضيوفنا الكرام. نبدأ مع الاستاذ الدكتور محمود شعبان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فآية وحديث وتاريخ وواقع. اما الآية فقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا فان ربنا اعلمنا ان اعداءنا من غير المسلمين لن يقصروا في عنتنا ولا في إفسادنا ولا في تضييعنا ولا في سوق أي شر لنا. وقال ربنا: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وجعلهم أصلا للعداوة وعطف آل الشرك عليهم إشارة إلى أنهم أصل العداوة، وفي ذلك إعجاز قرآني إشارة إلى أن العداوة ستطول مع اليهود أكثر من إطالتها مع المشركين. هذه واحدة. أما الحديث ففيما صح أنه لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من حديث أم المؤمنين صفية بنت خي بن أخطب قالت: لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كنت حظية بظية عند أبي وعمي أبو ياسر، أرسل أبي عمي أبا ياسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخبره ويعلم أهو رسول الله حقا وصدقا أم رجل كذاب. فعاد عمي أبو ياسر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي ينتظره، دخلت عليهما فلم يأبه لي واحد منهما، وكنت حظية بضية عندهما لشدة غمهما، من شدة الغم ما حدش التفت إلي وأنا البنت المدللة بتاعتهم. قال أبي لعمي: أهو هو؟ قال: نعم. أتثبته؟ قال: نعم. اتأكدت أنه هو رسول الله؟ قال: نعم. قال: ما حالك معه؟ قال: عداوتي له إلى الأبد. وتلك العداوة أول ما فكرت في تقسيم الأمة الإسلامية إلى فريقين متصارعين. كيف؟ فيما صح أن شاس بن قيس عظيم وكبير من كبراء اليهود مر على المسلمين أوسا وخزرجا فوجدهم في قمة التوائم والحب والوئام، فقال: يا بني، يا معشر يهودا، لا وجود لكم ما دام بنو قيلة مجتمعين عليكم. فأمر ابن أخ له وقال: ارحل إليهما واجلس بينهما وذكرهما بحرب بعاث التي كانت بينهما، أعد الأحقاد والضغائن والحروب والمشاكل بينهم حتى يعودوا إلى الخلاف. فجلس الرجل بينهما فذكرهما ببعاث حتى قال الأنصار من المهاجرين، قال الأنصار من الأوس والأنصار من الخزرج: إن شئتم أعدناها جزعة كما كانت. فقالوا: موعدكم الحرة. وتناوبوا طلب السلاح إلى أن عاد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة، فإن شاس بن قيس رأس من رؤوس اليهود حرص حرصا واضحا في بداية التفاف طرفي الأمة الأوس والخزرج في المدينة على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، حرص على تفريق الأمة الإسلامية. وأخبرنا ربنا: ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وأخبرنا أنهم لن يسوقوا لنا خيرا ولن يقصروا في سوق الشر إلينا. هذه آية وحديث. أما التاريخ، بروتوكولات حكماء صهيون أو قل خبساء صهيون من الأربعينيات إلى الخمسينيات فيها كلام واضح صريح ترجم الرجل التونسي الذي ترجمه بعدما وصل إليه وترجم حاولوا قتله مرارا وتكرارا إلى أن وصلوا إلى ذلك.
ترجمت بروتوكولات حكماء صهيون. كلاب إسرائيل وضعوا هذه البروتوكولات ليضعوا مخططا لكيفية السيطرة على العالم والوصول باليهودية إلى الأمة المختارة وإلى أن يكون كل العالم عبيدا عندهم. من ضمن هذه السعي لتقسيم الدول الإسلامية الكبيرة إلى دويلات صغيرة وبالأخص المجاورة للجسد الغير شرعي الإسرائيلي بيننا في فلسطين المحتلة. الدول المجاورة تفتت إلى دويلات صغيرة يسهل لإسرائيل السيطرة عليه. موجود هذا في بروتوكولاتهم. ولماذا نرحل إلى بعيد؟ التاريخ يقول أننا كنا أمة واحدة، دولة الخلافة الراشدة، ثم بني أمية، ثم بنو العباس، ثم بعد ذلك آخرهم دولة بني عثمان، الخلافة الإسلامية التي كانت رفقة تجمع. ما الذي حدث؟ فتتت الخلافة الإسلامية إلى مجموعة من الدول الصغيرة، واليوم يراد لها أن تفتت إلى دويلات صغيرة. الرفقة الإسلامية التي كانت تجمع الخلافة العثمانية التي كانت موجودة بيننا قسمت وفتتت إلى دول الآن كبيرة ويراد لها أن تكون صغيرة. للأسف أن مناهجنا التربوية إلى الآن ما زالت تتكلم عن الخلافة العثمانية تحت مسمى الاحتلال العثماني. هذا في الفرقة السادسة الابتدائي والثالثة الإعدادي يدرس لابنتي أن الخلافة العثمانية في الدول الإسلامية كانت احتلالا عثمانيا للدولة المصرية، ويدرس أيضا أن الاحتلال الفرنسي لمصر ما كان احتلالا، إنما كانت رحلة علمية واضحة كلها خير يراد منها سوق الخير لمصر. ويدرس لأبنائنا فوائد الحملة الفرنسية، هذا يدرس في الأزهر وخارج الأزهر. تاريخنا يشوه لأبنائنا، ما زال تاريخنا يضعه أعداؤنا، ما زالت مناهجنا التربوية والتعليمية التي تدرس لأبنائنا ووضع أعدائنا، هذا لابد أن يعدل. آخر شيء، سنة 1983 الكونغرس الأمريكي بإجماع الآراء أقر مشروع مطلب إعانة تقسيم مصر والدول العربية إلى دويلات صغيرة يسهل لإسرائيل السيطرة عليها، وعلم بذلك المخلوع ولكنه وضع رأسه في الرمال. أخيرا وليس آخرا، المجلس العسكري عثر على تقسيم مصر لأربع دويلات صغيرة. لابد أن نقول التقسيم لنعلم مصلحة إسرائيل. الدولة الأولى في سيناء يطرد إليها الفلسطينيون، يطرد إليها الفلسطينيون، يعني تقسيم مصر يصب في مصلحة بقاء فلسطين لإسرائيل فقط. هذه خطوة أولى، الفلسطينيين يعودوا في سيناء. ثم بعد ذلك دولة نصرانية على صلة وثيقة بإسرائيل، امتدادها مطروح، اسكندرية، مرورا بالشريط الساحلي إلى أسيوط. دولة نصرانية تكون متوائمة مع اليهود على، وأنا شيء اللي أنا بقوله ده شفته منه دلوقتي، على أن يسمح للنصارى في مصر بزيارة كنائسهم في القدس وإقامة قداسهم في القدس. في حاجة حصلت محدش انتبه إليها بعد وفاة البابا شنودة، إن البابا كان مانع
زيارة الكنائس،
كان مانع زيارة الكنائس الذي حدث،
لما يخش المسلمين
آلاف مؤلفة رحلت عبر أتوبيسات، آلاف الأتوبيسات في كل نبي الوحش ذكر هذا، رحلت للزيارة هناك. يبقى دولة نصرانية مع الشريط الساحلي معها توأمة مع إسرائيل من حيث السماح لها بزيارة الكنائس هناك وإقامة القداس وعيد القيامة هناك، هذه الثانية. الثالثة دولة نوبية في جنوب مصر تجاور الجنوب السوداني النصراني. الرابعة دولة إسلامية فقيرة محاصرة من الكل، لأن النصارى معهم 60% من ثروات مصر. النصارى 4,800,000، لا يجاوزوا 5%، معهم 60% من ثروة مصر، يتمركزون عبر الشريط الساحلي. تبقى الدولة الإسلامية الباقية دولة ضعيفة فقيرة ضئيلة محاصرة من الكل. الذين يكذبون أقول لهم انظروا إلى السودان، قسمت إلى شمال وجنوب ويسعى لحرب بين الشمال والجنوب لتتولد بينهما دولة ثالثة يطالب بها آل دارفور. انظروا إلى العراق، شيعة سنة أكراد، ثلاث دول تحت الانتظار. انظروا إلى سوريا، وما يحاك لها وما يدبر لها، فلا يصح أن نضع رؤوسنا في الرمال. قال سلفنا من قمم الرجال: من خوفك حتى تبلغ المأمن خير ممن أمنك حتى تخاف.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا.
ما نتكلم مع سوريا وفليبيا، ما نقوم روح احنا
السودان والسلام
نقوم روح
كمان.
ما نتكلم على قد وكده عشان تدينا عيش.
ماشي
صح يا دكتور،
بس في تصحيح اللي هو قيل انه اسرائيل هتمتد، مش هتدفع لا لا، هي هتاخد سيناء ومعها الإسماعيلية والمنطقة دي لحد النيل، لكن داخلية بقى عندها تدفعهم تجاه جزء من سيناء. ماشي طبعا، احنا بنرحب بانضمام فضيلة الشيخ محمد الصاوي إلينا. مرحبا بك، جئت متأخرا ولكن يعني سعدنا بمجيئك. شيخ محمد الصاوي المشرف العام على موقع قرآن أونلاين ومؤسس قطار الشباب الدعوي، مرحبا بحضرتك. أستاذ نبيل وحش، عايزين الدكتور محمود عمل لنا فرشة عامة، فرشة مشايخ. الدكتور باسم يوسف قولي الكلام ده كلام انشا يا عم، ده كلام عام ده، لكن مفيش دليل. عندك كلام علمي بقى يعني نحط صباعنا في عينين اللي بينكر ونقول له
في يعني عمنا باسم ما يعرفش موضوع سيركس بيكو سنة 1916 يبقى جاهل. عمنا باسم ما يعرفش اللي في 83 القرار الكونجرس السري اللي اجتمع وقبلها في 80 لما بيرجينيكسي حط خطة الحرب الخليج الاولى وحرب الخليج الثانية، يبقى ما عندوش فكرة، مش مثقف. يعني انا
لسه راجل مثقف
ثواني يا استاذي، مثقف في الثقافة السطحية الهلفطة. لما يجي في التاريخ مش مثقف، لما بنتكلم بحقائق يبقى مش مثقف.
لا مش مثقف.
انا بقولك مش مثقف،
انا المشهد اللي انا شفته
انا لا سيدي انا بس استنى عشان انت هتسمع حاجات ما حدش قالها.
طيب
هما العيب مش في امريكا ولا في الصهاينه ولا في حكماء اولاد القردة والخنازير، والعيب في الحكام العرب، لانه الحكام العرب كانوا شغالين مرشدين سريين وكانوا شغالين بالوكاله وال واستنفرة لصالح الكيان الصهيوني. لذلك ان انا في مرة كتبت قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا ايام صدام.
كتبت ولا هيص؟
لا كتبت، ولو سمحت لما
انا قلت دي في مدرج كورة ولا في
لا يا استاذ، كتبت في العرب الناصري مقال قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا، قلت له بعد سقوط صنم بغداد وعلى الاصنام التانية انه تروح، انا ما اقصدش جماهير الكورة، اقصد الاصنام العربية، لانه النادي الامريكي كان عامل لكم توكيل عشان يديروا المنطقة العربية لحسابه. طب هو لغى التوكيل وجاي يديرها هو بنفسه.
طيب نرجع لادلتك، كلام عملي، ده كله ده كلام حس التعبير ممتاز
نافع.
يعني انت خدت في موضوع التعبير 9 من 10.
انا اتكلمت في التعبير. انا بتكلم حقائق، بقول لك ساكس بيكو، بقول لك بلجيريكسي، وبقول لك اللي وين برناردو لويس، وبقول لك التقسيمات، وبقول لك انه كان في مخطط صهيوني لتقسيم السعوديه بمعرفة.
طيب المعترضين على هذه الفكره بيقول لك ان المستندات اللي ذكرت في قضيه التمويل الاجنبي،
انا ما لسه ما جيتش عند التمويل الاجنبي من فضلك.
طيب تعالى،
الراجل بتاع قطر والقذافي كانوا بيساعدوا في تقسيم السعوديه، وده حقائق موجوده، وهي عشان الليله دي تتم على خير انا جايب لك معايا الحقائق اهي. اهي
جورنال،
خد يا ابني ادي بايدن ده، ولا اسمه ايه
ده، المصري اليوم،
دستور افتحي عليه يا رزاق يا كريم،
دستور دستوره
ده كمان ما قراهوش ده لما
يعني الدستور رضي الله عنه. يعني
انا ما قلتش رضي الله عنه، انا بقول ناس بتكتب تاريخها.
طب ثبت عشان يشوفوا
اهو،
قول لنا فيها ايه بقى.
ما هو ثلاث تقسيمات اهو، سنيه
مخططة لتقسيم العراق ثلاث دول،
الا ثلاث دول اهو،
ده
قديمه دي.
خلاص ماشي، نجيب الثالثه. ادي موضوع سوريا لانها بوابة العرب وبوابة الشرق الاوسط بتاع ساكت بيكو.
اهي
اهو، يعني احنا ما نجيبش حاجة من عندنا عشان تقول نتكلم كلام علمي ولا كلام مش علمي. والكتاب بتاع الدكتور محمد عمارة التاني كمان، ادي تقسيم برقة، اول تقسيم ليبيا برضو، دي كمان جايبينها من بيتنا. هكمل لك انا بعد ما اعرض لك الحاجات خلاص. هذا هي الاخيره اهي
ماتش كوره
ده جزء ايه ده تقسيم الاهلي.
ثواني ثواني يا استاذ. ثلاث بتروليه في الاحساء ووسطيه رعويه في نجد وغربيه دينيه في الحجاز.
مش شايفه برادلي
دلوقتي. ادي السعوديه
ولا جزيره. ارفع فوق شويه.
ادي السعوديه
جزيره.
خلاص
لحظه.
خمس مستندات ولا اربع مستندات
ما تلعبش.
المصور ينزل على الخريطه يا جماعه بس هي مش واضحه قوي بس ماشي.
واضحه اهو 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 اهو. هات يا ابني انزل على ال.
طب دي تقسيم السعوديه
خلاص. وجبت لك قبل منها ليبيا قبل منها سوريا وقبل منها العراق وقبل ومصر اتكلم فيها الدكتور محمود وكتاب طالع للاستاذ محمد عماره وكتب تاريخيه كتير. وانا بقول لك اللي ساعد على التقسيم الخونه والعملاء وجواسيس العرب لانه كانوا بيشتغلوا مرشدين سريين للكيان الصهيوني واحنا كنا ولايه تابعه للولايات المتحده الارهابيه رقم 53 في عهد المخلوع. يمكن كان لنا نفوذ وكان لنا سياده في عهد السادات وقبل منها اكثر في عهد عبد الناصر وشفت العداء التاريخي لليهود وللامريكان لعبد الناصر وقال هذا العداء في عهد السادات.
استاذنك بس نشوف فيديو ونرجع لك.
نشوف
فيديو.
القران حياتي يهديني. مع بعض العسكريين السابقين او اعضاء المجلس العسكري العام ايه المخطط اللي كشفه لكم مثلا؟
احنا حضرتك كنا قعدنا يوم الاربعاء اللي فات مع بعض قيادات الجيش السابقين ورونا وثائق حضرتك. احنا اول ما شفناها قلقنا ويعني المشهد ده افزعنا جدا لقينا من ضمن الوثائق.
انا اصلا محمد
40 حضرتك
40 كنت اول مره تعرف ده؟ كنت لا مش قصدي يعني مش قصدي اتهمك بحاجه انا كان اول مره تعرف ان في مصر مستهدفه بالشكل ده.
انا كنت عارف ان في حاجه بس ما كنتش اعرف
بهذا التخطيط يعني.
بهذا التخطيط المدمر الشامل. لقينا حضرتك من ضمن الوثائق خريطه تقسيم مصر الجديده مصر ككل يعني دولة مسيحية ودولة إسلامية ودولة نوبية في الجنوب وسيناء هتتاخد حضرتك ده في مخططهم هم سيناء تتاخد وتنضم لإسرائيل ويطردوا الفلسطينيين ويتمركزوا حضرتك فين في سيناء وتبقى وتقوم حرب ثلاثية الأطراف بين مصر من ناحية وفلسطين وإسرائيل. فأول ما شفنا الحاجات دي طبعا أفزعتنا قلنا مصر الجميلة بتاعتنا إن شاء الله المخطط ده مش هيحصل وعلى جثثنا وعمره ما يحصل. وبنقولها دلوقتي حضرتك ان هم خابوا وخاب مسعاهم والكلام ده عمره ما يحصل ابدا يعملوه في اي بلد ثانيه لكن مصر هنا لا. وبنقول لهم ان مصر مليئه بالرجال وتضم اخلص الرجال واشجع الرجال
وعمر الكلام من كل ده الوعي
الوعي
يعني اهم من كل ده الوعي ان الناس واعيه باللي بيحصل لها يعني.
انا نزلنا نشوف نبض الشارع قابلنا بعض اطراف فلقينا للاسف راكبهم ناس احنا ومن ضمن الحاجات اللي نسيت اقولها ان في طابور خامس موجود فعلا هنا في مصر دلوقتي وبيساعدوا الاطراف دي في مخططهم.
تاني طابور خامس بمعنى ايه يا فندم؟
طابور خامس عملاء وشويه خونه اسف في اللفظ موجودين في مصر دلوقتي ممولين من هذه الجهات.
انا بس عفوا معلش انا يعني بتحفظ على اي مصري ان انا اطلق عليه الا بحكم عميل او خاين.
لا انا ما
بتكلم عليهم مصريين
لا
ولا
أجانب.
في ناس منهم من الامريكان ومن الصهاينه
وكذا اجانب حضرتك
اجانب طيب
الخيانه للمصريين
اتفضل.
فالعملاء دول او الطابور الخامس
او الطابور
دول حضرتك بيجوا يندسوا في وسط مجموعه من الشباب او ضمن مثلا موقع معين بيدسوا في ودانهم وفي نفوسهم افكار وحاجات هدامه بحيث يخشوا احنا دلوقتي عايزين مثلا بنهدف هم عايزين يهدفوا لايه؟ يوقعوا الاول يعملوا وقيعه بين اطياف الشعب من جهه. شفنا الفتنه حضرتك بين الاخوه الاباط والمسلمين وفي فتنه ثانيه اللي هم برضو شغالين عليها دلوقتي فتنه بين الجيش والشعب وفتنه بين الشرطه والشعب. بيهدفوا من ايه ده كله حضرتك؟ كذا حاجه. اول حاجه طبعا بالنسبه للفتنه الطائفيه عايزين يظهروا مصر بصوره سيئه امام العالم ان في فتنه طائفيه في مصر. ده مخطط رقم واحد
وبالتالي يتم يبقى هناك في زي ما بيقولوا اقليه مضطهده
تطلب الحماية فتأتي لحماية قوة أجنبية.
يبقى في ذريعة بقى للحماية
الدولية للتدخل أو
دي الحاجة الثانية. الهدف الثاني طبعا حضرتك لما يحصل وقيعة بين الشعب وبين الشرطة طبعا مش هبقى في أمان منتشر في مصر. هيجي حضرتك دلوقتي طبعا الدولة اللي ما فيهاش أمان مش هبقى فيها أي استثمارات، بالتالي عجلة الإنتاج هتقف، الاستثمارات هتقف، والاقتصاد هيقع. يبقى برضو الهدف الثاني تدمير الاقتصاد المصري. الهدف الثالث بقى حضرتك اللي هم شغالين عليه دلوقتي بيعملوا وقيعة بين الجيش وبين الشعب. ايه الهدف الاساسي بقى من كل ده؟ ان هم دلوقتي حضرتك يضيعوا هبة الدولة واضعاف هبة الدولة، ويجي دلوقتي يحصل صدام بين الشعب وبين الجيش، وده ان شاء الله عمره ما يحصل ولا هيتم. عايزين بقى في الاخر يظهروا بقى جيشنا الجميل ده في صورة غير الصورة اللي هي الحقيقية اللي هو ظهر بها اثناء وبعد الثورة وما زال ايه حتى هذه اللحظات، وفي الاخر يوصلوا بقى يفتتوا بلدنا لهذه الدويلات، وتكون اسرائيل هي مخلب القط في الشرق الاوسط، هي دي الدولة القوية واللي هي السيدة، والباقي دول ايه.
عدنا اليك يا سيدنا بيه، فضل لك دقيقة واحدة، ومع اشارة انه الاقباط لهم الربع في هذه الحسبة، وشفنا تصريحات بعض اقباط المهجر، واظن بعضهم قال ان احنا هنعلن.
انت لو تذكرت حضرتك بس نرجع بالذاكرة لورا على منبرك الكريم ده، انا قلت لك اللي كان بيساعد مع اقباط المهجر في تقسيم مصر البابا شنودة رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه؟
انا نقول رحمة الله عليه وخلاص. زي بعض.
همشيها لك دي والله.
ما زي بعض.
زي مشيت لك.
لا معنا معنا انا معنا.
يلا يا عم كمل التعاون.
المشكلة بقى مش في ايدي كمان، المشكلة وانا هديك مثال حي، لانه الحكام العرب تدخلوا وساعدوا على التأسيس بالذات في العراق. كان اول واحد ارشد على انه في
خلينا في مصر.
ثواني يا استاذي،
انا كنت تروح على العراق وتروح على السودان.
ما هو مين اللي ارشد؟ مين اللي ارشد على تقسيم العراق؟ المخلوع لما قال، وده مش كلامي ده كلام فرانك وولف، لما قال انه مبارك قال انه في اسلحه نوويه في العراق ومحموله على سيارات نقل مش في مخازن ولا في حاجات، وده اللي قاله المخلوع مش احنا اللي قلناه، وده هو اللي كان السبب في تقسيم العراق. والفتوى الثانيه المفخخه اللي قالها البرادعي مع مصري اللي ما رضيش يمضي عليها هانز بليكس السويدي، ما هو برضه البرادعي كان سبب في تقسيم العراق. القذافي وبتاع خطر هو اللي بيساعد دلوقتي في الله يرحمه، وبرضه القذافي كان بيخطط لاغتيال الامير عبد الله، وده موجود في وثائق، وده اللي قال عليه في كتابه طلال بن عبد العزيز، وقال انه في.
طيب نرجع لمصر، ما عندكش كلام تاني؟ خلاص كفايه.
مين اللي قالك ما عنديش كلام تاني؟ اهدى دكتور عاطف علي، اهدى دكتور عاطف علي. مين اللي قالك ما عنديش كلام تاني؟
طيب
جميع اللي بي بي بينكروا تقسيم مصر دول ادوات من دول اداه من ادوات اللوبي الغربي الصهيوني، خلاص، اللي بيساعدوا في تقسيم مصر. قول هذه الادوات متكافحه الانسان، والشاهد على كده الخرائط اللي لقوها في المعهد الجمهوري وفي باقي البوتيكات، وقالوا فيه ببجاحه الناس بتوع الحظاظات والائتلافات، قالوا ده كان معمول لخريطه الانتخابات. مال الانتخابات ومال التقسيم؟ هذه واحده. اثنين، انت عصك الهدف من انشائك تقديم الخدمات الثقافيه والخيريه والاجتماعيه، مالكش دعوه بانتخابات ولا ليك. ده بيكذبوا نفسهم. يعني انت المفروض ما تراقبش انتخابات، انت بتراقبها مش عشان حب في مصر ولا عشان تظهر التزوير ولا عشان تعادي حسني مبارك، لا، ده انت بتراقبها عشان تعمل تقارير وتبعته لاسيادك عشان الشكل واليورو والين والدولار. ال يعني بتكافحوا الانسان، الحركات والائتلافات، بعض السياسيين، حاضر، بعض السياسيين اللي كشفتهم انا هنا اللي كنا بنخاف منهم في الجرايد وفي التلفزيون او نعمل لهم حساب بلاش نخاف منهم، وثبت ان هم كانوا من ضمن الراكعين والساجدين في سفاره الولايات المتحده الارهابيه، وكانوا بيحجوا كل 3 شهور للبيت الاسود وكانوا بيروح ياخدوا تعليمات من الكونجرس.
بس انت قلت لنا القضيه دي فيها اسامي كبيره واعضاء مجلس الشعب وسياسيين وفي الاحزاب، وعملت لنا كده البحر طحينه وبعدين لقينا البحر مالح.
مين اللي قالك مالح؟
فين الناس اللي انت قلت ده القضيه هتجيب ناس كبيره
موجودين والبلاغ قدام النائب العام. طيب. والاستاذ عز فرغل المدير الاقليمي للجمعيات الاهليه كشف بالدليل على انه رئيس لجنه حقوق الانسان في مجلس الشعب واخد قبل الانتخابات 5 مليون.
ده مين ده؟
محمد انور عصمت السادات والغزالي حرب وحسن نفع وايمن وانت بتكذبني وانا جايب لك.
طب دول واخدين فلوس لانشطه اجتماعيه اخرى.
انا اجتماعيه يا استاذ
او سياسيه؟
انا اجتماعيه جمعيه. هو من حقه يشتغل سياسي
بس ما دخلش الفلوس في السياسه.
ده لنشر الفوضى ونشر الدعارة الفكرية ونشر الدعارة الجنسية في لانه في صحف بتتأجر.
خلينا
في تقسيم مفروشة.
تقسيم مصر.
ها؟
خلينا في تقسيم مصر.
تقسيم مصر بيجي منين؟ مش من اللوبي والادوات والطابور الخامس اللي موجود اللي بيسهل لهم عملية التقسيم.
طيب. دكتور عاطف نشوف فيديو ونرجع للدكتور حسن.
نشوف فيديو.
نشوف فيديو.
ومن هادي دوما هادي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني للصراط.
أول ظهور لمخطط التقسيم ده كان سنة 1970 ونشرته مجلة أمريكية. هذا التقسيم لا يهدف مصر فقط بل يهدف العالم العربي والإسلامي من أول إيران إلى دول الشام إلى مصر والسودان وليبيا
وفي أفغانستان كمان يا فندم.
أيوة. إلى دول المغرب العربي. طبعا التقسيم ده مش أول تقسيم، ده التقسيم الثاني كما ذكر في المعلومة اللي جت ضمن المجلة الأمريكية. التقسيم الأول ده تم سنة 1916 اتفاقية سايكس بيكو لما قسموا المنطقة إلى دول لخدمة القوى العظمى في الوقت ده اللي كانت إنجلترا وفرنسا. بدخول الحرب العالمية الثانية قفل نجم إنجلترا وفرنسا وصعد النجم الأمريكي ثم الاتحاد السوفيتي السابق ثم الصين ثم فأصبح هذا التقسيم الأولاني اللي هو دول لا يلبي مطالب الحالة الجديدة اللي هي تغيير القوى العظمى. فابتدى يبقى فيه مخطط للتقسيم، فكرة عامة للتقسيم، فقسموا دول المنطقة إلى دويلات صغيرة
19 دول
بحيث ان في النهاية يمكن اسرائيل ان هي تسود المنطقة وتبقى قوة اقليمية. بالنسبة لصورة التقسيم تأكدت بما حدث في العراق، قسمت الى 3 اجزاء سنة وشيعة واكراد. السودان، شمال السودان، جنوب السودان، وننتظر دارفور غرب السودان، وشيء ما سيحدث في شرق السودان. ليبيا، حاليا شرق ليبيا وعاصمته بنغازي، غرب ليبيا وعاصمته طرابلس، الجنوب والجبل الكفرة. طبعا التقسيم ده ملوش توقيت للتنفيذ، ده الدولة اللي بتيجي دورها بيشغلوا عليها زي العراق كده، غلطت غلطة احتلوها قسموها. بالنسبة لتقسيم مصر طبعا مصر قسموها الى تقسيم مقترح يعني، لكن التقسيم ده مرن ممكن يعاد تقسيمها مرة اخرى طبقا للموقف، يا اما بالزيادة يا اما بالنقصة. قسموها 4 دويلات. الدويلة الاولى القبطية، ودي من الاسكندرية، مثلث قاعدته على البحر
من اسكندرية الى مطروح الى بني سويف الرأس بتاعته. الدولة الثانية اللي هي دولة النوبة، دي جنوب مصر وشمال السودان. الدولة الثالثة اللي هي الدولة الإسلامية، ودي امتدت من بورسعيد إلى الإسكندرية، خدت الدلتا ونزلت إلى أسيوط. الدولة الرابعة اللي هي سينا وشرق الدلتا، ودي اللي عاوز أنوه ليها إن دي معمولة لتوضع تحت النفوذ الإسرائيلي، بحيث أولا تحقق الهدف الصهيوني الأول اللي هو إقامة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، لأن إسرائيل حتى الآن عجزت عن تحقيق هذا المبدأ،
الحلم أو الهدف الإسرائيلي،
لسبب هي نجحت في كذا جولة عسكرية وحققت نجاح، لكن هذه المنطقة منطقة كبيرة، تعداد يهود العالم على أقصى تقدير من 15 مليون ل 17، موجود 5.5 أو 6 داخل إسرائيل والباقي في جاليات في دول العالم. الجاليات الإسرائيلية وسكان إسرائيل لا يستطيعوا أن هم يعملوا توازن في هذه المنطقة الكبيرة، فإسرائيل حولت هذا الحلم أو جزأته إلى
مراحل زمنية
من البحر للنهر، مع تفريغ الحدود المتخمة لإسرائيل من القوة العسكرية الأساسية،
الأردن، لبنان، جنوب لبنان، سينا.
سينا طبعا البند الثالث اللي هو عملته إسرائيل إن هي حاولت عدة مرات إن هي تاخد مكان للفلسطينيين، دخلهم سينا تحقيقا لمبدأ يهودية إسرائيل، أي أن الموجود داخل إسرائيل يجب أن يكون يهود.
يا خلاص ده بقى شرط يا فندم. بيطالب بينا نتنياهو دلوقتي إن إذا كنتوا عايزين سلام نمرة واحدة اعترفوا بيهودية الدولة، وأوباما وكله دلوقتي أمريكا بتتعامل على إن يهودية الدولة، وقال لك إن قرار التقسيم في دولة يهودية، والدولة يهودية معناها تصفية إسرائيل من أي من المسيحيين ومن المسلمين.
أيوه. طبعا هيودوا عرب فلسطين فين؟ مصر هتشيل جزء. فأين يوضع هذا الجزء؟ في سينا. وهم بيفكروا انه يعملوا سينا وشرق الدلتا دي حكومة منفصلة، لان سينا لها مقومات الدولة، ليست حبيسة، تطل على البحر الاحمر والبحر الابيض، فيها موارد سياحية، فيها بترول وغاز، فيها معادن،
واحنا سايبينها. واحنا سايبين
وتعداد،
واحنا بنقول لهم دي يعني ثمره جاهزه اتفضلوا.
وتعداد السكان الموجودين في سينا
مفيش تقريبا
مثالي لهذه الموارد. فهذا التقسيم اللي انا كنت عاوز اقوله عشان برضو اطمن الناس، لا يهدف مصر فقط، ده بيهدف جميع الدول العربيه.
عدنا اليكم اخواننا المشاهدين، نتمنى ان انتم تتواصلوا معنا سواء بالاتصالات التليفونيه على الخطوط المعتاده واللي ارقامها قدامكم، او ان انتم تبعتوا لنا رسائل على رقم 94172. بنذكر حضراتكم بقضيتنا وهي مخططات تقسيم مصر، هل هي حقيقيه ام هي اوهام؟ مخططات تقسيم مصر بين الوهم والحقيقه، ضيفوا يا جماعه على المكتوب بين الوهم والحقيقه. ايضا سؤالنا، هل ستتم انتخابات الرئاسه في موعدها؟ هل ستتم انتخابات الرئاسة في موعدها أو في موعدها؟ نعم أم لا؟ أضيفه نعم أم لا؟ في معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ حسن بسيوني، اتفضل.
ازي حضرتك؟
مرحبا بيك، اتفضل.
منور أنت وجميع الضيوف العظماء الذين معك إن شاء الله.
الله يكرمك، اتفضل.
وفقك الله أنت وهم. طبعا موضوع الذي تتحدثون عنه وموضوع الأمانة، وهي التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة كما قال علماؤنا هي خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق وإن توافرت معه شروط العدوان. والأمانة يا دكتور وإخواننا الأفاضل الضيوف أنواع، على رأسها أمانة الدين. أمانة الدين بأنواعها، أمانة الدين ثم أمانة العرض ثم أمانة المال ثم أمانة النفس ثم أمانة. فالكلمة التي أود أن أوجهها إلى المجلس العسكري، نقول لهم للمجلس العسكري أنكم تحملتم أمانة هذه الأمة، لأن مصر تعتبر قلب الأمة العربية، وإذا سقطت مصر سقطت الأمة. فأقول للمجلس العسكري لن ننسى موقفكم في أول الثورة، ولن ننسى موقفكم عند الاستفتاء على الدستور حيث لم يتم التزوير، ولن ننسى موقفكم عند الاستفتاء على البرلمان لأنه لم يتم أيضا التزوير. فأقول للمجلس العسكري طبعا برئاسة المشير طنطاو، أقول لهم أنكم جميعا على مشارف الآخرة، كلكم فوق الستين، كلكم فوق الستين وعلى مشارف الآخرة، فلا تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم، لا تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم. الله سبحانه وتعالى يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يكفيهم شر أن يضيعوا هذه الأمانة، هذه الأمانة الكبيرة في موضوع الانتخابات القادمة، أن يصل إلى الحق من يستحق الحق، من يستحق إلا الحق، فليس بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا الضلال. فأنا يعني هذه كلمة أوجهها للمجلس العسكري، أنتم الآن في مرحلة شديدة وخطيرة على الأمة الإسلامية، خطيرة على الأمة الإسلامية، فأقول لهم لا تبيعوا آخرتكم بدنيا أمريكا وإسرائيل. وموضوع عملية تقسيم مصر طبعا كان هناك خطط لتقسيم مصر وتقسيم السودان، والسودان حصل فيها تقسيمه، والآن كان رئيس دولة الجنوب كان في إسرائيل من حوالي تقريبا حوالي شهر وما أن عاد إلا وبدأت الحرب، والحرب الآن قائمة هناك لأنه يريد طبعا أن تشتعل الأمة كلها. وطبعا كانت مصر ستقسم وسوريا ستقسم وأرض الحجاز ستقسم وفلسطين مقسمة لوحدها، ولكن بعد أن أحبط الله سبحانه وتعالى هذه المحاولات ووقع العملاء واحدا تلو الآخر كلهم يتساقطون الآن، فالله سبحانه وتعالى سيحفظها وسيحفظ هذه الأمة بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصر ولسائر الأمة كلها أن يكفيها شر كل شر، أن يكفيها شر كل شر. ونحن طبعا سعداء أنني اتصلت، يعني وفقني الله بأن أتصل بكم جميعا وأن أقدم هذه الكلمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق يا دكتور، وجزاكم الله خيرا، وإن كان هناك سؤال تفضل.
جزاك الله خير. شكرا دكتور يا شيخ حسن. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. وصلني بالدكتور عاطف لو سمحت.
معاك على الهواء انت الان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
الو.
معاك انت على الهواء. اتفضل.
دكتور عاطف.
اهلا بيك اتفضل.
ازاي حضرتك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك اتفضل. الله يسلمك.
انا بس ممكن اوصل رسالة بس للاستاذ نبيه.
هات.
ازاي حضرتك يا استاذ نبيه؟
انا
احد المعلمين بالاجر. بالتعاقد بالاجر بالاليوبيه.
تمام.
انا ما بتكلمش عن مشكله شخصيه، انا بتكلم عن مشكله بتمس 12,500 معلم. الو.
ايوه
المشكله كلها بتنتمي او بتخص ان احنا كان في مجموعه كنا احنا مشغلين، وبعد كده تم فسخ العقد بتاعنا، التعاقد بتاعنا، وبعد كده في ناس ثانيه دخلت مكاننا، وقال لك تم تثبيت هؤلاء الناس بقرار 515. بعد ما تم تثبيت هؤلاء الناس بقرار 515 طالبنا قلنا يا جماعة طب واحنا ذنبنا ايه؟ احنا كنا شغالين وبعد كده انتوا اللي فسختوا العقد. قالوا خلاص راحوا جايين مرجعيننا تاني.
ايوه
الو
ايوه
رجعونا. بعد ما رجعونا تاني فوجئنا بحاجه, لقينا السيد المحافظ ووكيل الوزاره السيد المحافظ دكتور عادل زايد ووكيل الوزاره العمريتي قال لك ان الناس دول لن يتم تثبيتهم
اللي هم انتم,
ويتم تثبيت فقط لغير العمال والاداريين فقط لغير.
اه
طب واحنا فين يا جماعه؟
المدة اللي اخدتوها تعاقد قد ايه؟
نعم؟
مدة التعاقد قد ايه؟
مدة التعاقد المفروض ان بند العقد كان مكتوب فيه مش كده ان العقد ساري حتى يتم التثبيت.
انتوا اشتغلتوا قد ايه؟
احنا اشتغلنا كده سنتين متصلة قبل كده, والوقتي كنا عقدنا من 1/10
ايوه
والحد المفروض هو اخر يبقى 1/5.
طيب اتأمن عليكم صحيا؟
لا مش متأمن
ولا التأمينات العادية
ولا متأمن في اي حاجة.
طيب تمام ماشي.
واحنا مغتصبين دلوقتي قدام المحافظة.
لا احنا ضد الاعتصامات يا اخواننا, بس خد تليفوني من الكنترول وانا ان شاء الله نتبنى الموضوع بتاعكم ده.
طب اتصل بحضرتك انت ان شاء الله
اي وقت تحت امرك.
في اتصال تاني يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف, بارك الله فيك يا رب وفي علمك ونفع بك وأدام عليك قناة وعلينا قناة الحافظ رب العالمين. طبعا بشكر الدكتور محمود ربنا يبارك فيه, قال الكفاية وقال على التقسيم مع منحة الدكتور صهيوط. أنا أقول لحضرتك من زمان وإحنا بندرس, أنا كبيرة شوية يعني كده عجوزة, كنا بندرس ان في ايام علي بن الكبير ان كان النصارى بيجتمعوا او بيتلموا بعضهم, ده بنسبه التقسيم يعني على ما اتذكر. واقول لحضرتك برضو في حاجه تانية بمناسبه اسكندريه ومرسى مطروح, ده انا حكيت لحضرتك قبل كده عن الكنائس والاديره والطرق المرصوفه باميال خياليه وفي مناطق غير اهله بالسكان على الحدود في اسكندريه ومرسى مطروح والشريط الساحلي كله. انا قلت لحضرتك على الموضوع ده قبل, انا شفته بعيني. غير كده كمان بقى الحاجه الاولانيه اللي كنت بتكلم عليها ايام علي بيه الكبير, زي ما بنقول ان كانوا الاقباط موجودين كلهم في منطقه ومتجمعين كلهم لاقامه دوله الاقباط. تاريخ وديت حاجه, التقسيم ده موجود من زمان واليهود شغالين على كده واحنا ما نصدقش. واللي جه مع حضرتك المذيع ولا اللي حضرتك كنت مستضيفه واللي استهزنا كلنا وحرق دمنا كلنا بس حضرتك ما كانش في اتصالات, فقال ان دي وهميه ونظريه المؤامره ديت شغله الاسلاميين او المسلمين دايما عايشين في نظريه المؤامره. لا دي مش مؤامره يا دكتور, ده مخطط من واحنا بنعرف عنه. احنا كنا تبع الاخوان المسلمين وكانوا بيعلمونا وكانوا بيجيبوا لنا الخرائط دي من قديم الازل, كتاب الرقاه الصهيوني كنا جايبينه من بسير او كنا عارفين المخططات ديت واللي بيحصل في مصر ده عيب ولازم الناس كلها تتكاتف وتقف ايد واحده. ومفيش حاجه اسمها ان احنا متخلفين ما بنفهمش, دلوقتي الناس كلها بقى عندها وعي, اللي بيبص على الخرائط وعلى الكنائس والاديره هيعرف ان في تقسيم فعلي مش مجرد كلام, والاستاذ نبيل قاله ده كلام واقع. فيا رب ان يجعل قلوب الناس تتفتح لكلامكم وعقولهم تقبل كلامنا وينشر الاسلام ويعز المسلمين. واللي خلى برضه من ضمن الكلام اللي خلى الشيخ حازم ابو اسماعيل انه فتح في المواضيع دي كلها واتكلم على الحدود المفتوحه بيننا على البحر الاحمر وعلى سيناء وعلى الحدود السواحليه كلها من ناحيه ليبيا ومن ناحيه السودان ومن ناحيه سوريا, المناطق اللي هي المفتوحه كلها الحدود بتاعتنا متفتحه. ودي حرب امريكا على الشيخ حازم ابو اسماعيل انه اتكلم بصراحه على الكلام اللي ما كانش مفروض يخش فيه. وشكرا لحضرتك ويا ريت حد يرد عليا.
شكرا جزيلا. حاضر في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
دكتور عاطف
اهلا بيك.
انا دلوقتي انا دكتور بس انا ليا كتاب عن اسم نبيل الوحش.
اتفضل.
إن أنا عارف إن هو راجل يعني بيحب الحق.
تمام.
فيما لا يتقدم ويدافع عن صديقه لم يكن صديقه يعني فإنه طالب الحق للأستاذ حسن صلاح أبو إسماعيل.
طيب هرد على حضرتك.
دي حاجة. الحاجة الثانية ليه علماء المسلمين متخزين في هذا الحق ونحن نرى إن الشيخ حسن صلاح أبو إسماعيل أصدق لنا من هؤلاء. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. في اتصالات ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل، مرحبا بيك مع حضرتك.
الو.
ايوه
معايا دكتور عاطف.
معاك، اتفضل.
ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمود، انا ما احبك في الله. وازيك يا استاذ الفاضل الاستاذ نبيه الوحش.
ربنا يعزك حبيبي.
بالنسبة لتكسيب مصر يا دكتور عاطف، يعني يمكن انا دلوقتي في منتصف الاربعينات، لكن في التسعينات كنت بحب اقرا جريدة الاسبوع، وكنت بحب اقرا كمان مجلة اكتوبر. يا ريت لو الاستاذ نبيه الوحش يجيب الاعداد اللي انا هقوله عليها دلوقتي، ويشوف فعلا المخطط مش تكسيم مصر بس، ده تكسيم المنطقة العربية كلها. كان فيه كاتب سوري هو دكتور، الاسم الثاني منه اسمه التجاني.
تمام.
ويمكن حضرتك يا دكتور عاطف تقدر تتذكر الاسم ده، هو الدكتور ده دكتور سوري.
تمام.
كان بيكتب سلسلة في جريدة الأسبوع اسمها الكماشة. الكماشة دي تبدأ من منابع النيل الطرف الأول، ومن أفغانستان الطرف الثاني. هو على فكرة الدكتور ده ينتمي لإخوان المسلمين، يمكن الدكتور يقدر يتعرفه في سوريا أصلا يعني. الكماشة دي، ويلتقي أطراف الكماشة دي في سوريا. يعني ما قاله هذا الرجل في هذه سلسلة المقالات اللي أنا قريتها له ينطبق على الواقع الحالي تماما، ولكن إن شاء الله بإذن الله بالمرصاد ليهم إن شاء الله. ده طبعا المخطط الغربي طبعا كله عامة يعني. اما بقى بالنسبة لمجلة اكتوبر، كان رحمة الله عليه المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة، وانا احب هذا الرجل لله في لله يعني، كان منزل سلسلة في اكتوبر كانت اسمها سلسلة الحروب الامريكية في الشرق الاوسط والشرق الادنى. سيناريوهات طبعا، كان هو عامل طبعا نازل بسيناريوهات، ودي سيناريوهات على اساس على حد قوله هو طبعا سيناريوهات الحروب الامريكيه، من الحرب طبعا في كوريا الشماليه، ومن الحرب في العراق، في اللي كانت طبعا الحرب في العراق ما كانش يتكلم عنها لانها كانت واقع يعني، وطبعا الحرب في ايران، وبالتالي طبعا كل هدمه انا ربطت بين السلسلتين مع نفسي يعني، لما كنت بحب اقرا في الجريدتين دول طبعا. وطبعا انتهيت عن القراءة بوجود الانترنت والحاجات دي، طبعا يمكن الحالة المادية ما تسمحش عشان انا اشتري وهكذا يعني. المهم طبعا حضرتك ان ايه، اني عرفت ان المقالين دول هم فعلا بيلتقوا عند الفكرة دي اللي هي عملية الوصول للقلب، وهي سوريا ومصر. فدي ارجو يعني سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كلهم بالمرصاد، وارجو طبعا الدكتور محمود و السيد الاستاذ الفاضل نبيه الوحش يعلق على هذا الكلام. على فكرة استاذ نبيه انا صعيدي يعني، في حاجة تانية، صعيدي ومن بيروت كمان. في حاجة تانية احب الفت نظر الاستاذ نبيه الوحش ليها. هل هو، هسألك السؤال ده هواتي، هل انا قريت طبعا اللي هو القرار الصادر من اللجنة العليا للرئاسة امبارح، كان نازل على جريدة الوفد في الانترنت على البوابة الالكترونية لجريدة الوفد بالنسبة للاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل، هل يجوز ان في قرار المستشارين ان ينزل قرار بثلاث اسماء، يعني جايل في البداية نوال عبد العزيز عبد العزيز نور، جاب ثانيا جال عبد نوال عبد العزيز نور، ثالثا جال نوال نور نوال نور، يعني ثلاث اسماء مختلفين.
الاسم الحقيقي
اني
ثواني بس
اتفضل،
الاسم الحقيقي
نوال
عبد العزيز نور، ومن كرم ربنا كنت انا واحد من ضمن الكوكبة اللي حضروا معاه في القضية في اول يوم، فما وهرد عليك برضو على بس ميك الدور ان شاء الله
عشان في اتصالات تاني ولا خلاص اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نعود للدكتور حسن ونشوف تعليقه على موضوع تقسيم مصر.
ايه بسم الله الرحمن الرحيم. لو رجعنا لورا شوية بالتاريخ، لان ده اللي حيثبت اللي احنا ماشيين فيه، بعد بزوء عصر الدول البترولية في اواخر الستينات اعقابه نكسة 67، بدأت مصر تعد جيشها لـ 73، وبالذات طبعا هنختصر الفترة ديت وما حدث من 67 إلى 73 وحرب الاستنزاف وما إلى ذلك، واشتدت قوة مصر، والحمد لله 73 انتصرت الانتصار بتاع العاشر من رمضان اللي احنا شفناه. هنتذكر بس ثلاث حاجات لدول دول محور في المنطقة العربية وفي الدولة الإيران الفارسية. كان يحكم إيران أيامها شاه إيران، والشاه إيران تعاطف مع مصر وقال إن أنا هقطع البترول عن أوروبا وأمريكا نظرا للعدوان الإسرائيلي على مصر، ووقف جنب العرب وجنب المصريين عشان يستردوا أرضهم من إسرائيل، فبعت لنا بترول، قطع بترول عن الغرب وعن أمريكا. وكذلك هبت الدول العربية أياميها ما كان حكمهم على خير، وقطع البترول عن الدول العربية الدول الأوروبية والأمريكية. صارت ثورة الأمريكان والأوروبيين وبدعم من إسرائيل، إزاي الناس دي تقدر تتحكم فينا ولو لشهرين ثلاثة على ما استردوا عافيتهم وعرفوا ان هم ممكن يستغنوا عن البترول. شاه إيران قيد له ووضع له الخميني في فرنسا، وبدأت حرب الشيعة على شاه إيران، وجزاء مساعدته للدول العربية في حرب إسرائيل طرد من إيران شر طردة، ومكنوا الخميني الضعيف من إيران ومن غرائب الطبيعة ومن غرائب القدر إن الخميني ورجال الخميني دخلوا على إيران، لأن إيران كانت ساعتها القوة الثالثة العسكرية في العالم. القوة في العالم تنقسم قسمين، القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. أنا بكلمك على الثلاث قوة اللي كانوا بيتنافسوا في العالم، كان أمريكا طبعا وروسيا قبل ما تتقسم، وكانت إيران الثالثة. إيران حبوا يعملوا لها المخطط اللي يزلزلها صح، فدخلوا الخميني عن طريق فرنسا بعد ما كان في العراق مطرود من الشاه، وعملوا له ثورة الخميني اللي احنا شفناها دي كلها. الخميني لما دخلوا برجالة خميني دخلوا في ايران وتمكنوا من الحكم، اول حاجة عملوها ايه؟ اعدموا جنرالات اللي تابعة لشاه ايران كلها. دي طبعا دي خبرة عسكرية رهيبة ومتدربة ومعروف هي قيمتها دي كجنرالات عسكريين، سيبك من الانتماء لمين. بعد ما اعدموا الجنرالات دمروا المخازن السلاح، يعني هم خلاص حصل على السلاح، طب ادخل السلاح لكم. دمروا مخازن السلاح اللي كانت تحتفظ بيها ايران، قوة عظمى ثالثة في العالم. طبعا يعني اما انا استرد حق او استرد بلدي واطرد الشاه او الى اخره وامسك البلد، اذبح الجنرالات او اعاقبهم ماشي، لكن اكسر القوة العسكرية بتاعتي كعتاد حاجة مش مفهومة لحد دلوقتي. جم على السعودية والملك فيصل الله يرحمه وارسلوا له اللي يقتله، وبذلك عملوا خلخلة في الوحدة الوطنية للسعودية بعد اغتيال الملك فيصل الله يرحمه. ادي واحد اثنين، الثالث السادات وما حدث للسادات. لو انت شفت الثلاثة دول كيف قضي عليهم في الايه في الفترة يعني قريبا من بعضها الى حد ما، واعيد هيمنة الولايات المتحدة الامريكية على المنطقة العربية بسياستها الاستعمارية الناعمة، وإسرائيل بدأت تستعيد قوتها عن طريق أمريكا ومد أمريكا لها. قالوا بعد البترول، قالوا بعد حرب البترول، قالوا إن احنا هنرجع العرب تاني الجمل والشبشب، والبترول ده مش هينفعهم بعد كده هنستغنى عنه. الثروات اللي فضلت للعرب من البترول وجهوها توجيه ترفيهي زي ما احنا بتشوف بعض دول الخليج كيف يستغل فيها البترول. طبعا الشعب السعودي الشقيق خيل لهم ان التعليم في امريكا هو المفتاح لتولي المناصب في المملكة العربية السعودية. لهث الشعب السعودي وراء التعليم في المملكة العربية السعودية، والاهالي السعوديين للشباب بيدفعوا يعني مرتبات او مصاريف هائلة لامريكا علشان تعلم اولادهم، وهم ما يعرفوش ايه اللي بيحصل في امريكا، فاصبح الشباب السعودي معظمه متامرك، ودي برضو كارثه من الكوارث اللي يسهل فيها بعد كده اغتصاب او اغتيال اي مجتمع هم عايزين يحطوا ايدهم عليه.
نعود لمصر.
مصر كذلك استغلوا نقطه النوبيين وزعل النوبيين من الحكومه، لان في التهجير ساعه بناء السد العالي اصبح النوبيين مش اخدين حقهم. صنعت لهم الجمعيات والتكتلات خارج مصر،
تطالب بحقوق النوبيين واصبح لهم حق مهدور في مصر. ادي اول تقسيم او اول مطالبة للاستقلال بجنوب مصر اللي هو الاقليم النوبي العديد يسموه. الاقليم الغربي اعتقد يعني هم ان الاخوة ذكروا ان في الاقبات والاديرة والكيلومترات من الاسفلت وما الى ذلك, لكن هو في مشكلة مهمة قوي اللي هي قبائل اولاد علي وعرب سيوة وعرب مطروح. دي انا طبعا انا عارف نوعية البيئة اللي هناك, طبعا عرب مطروح دول ناس يعني محترمين ما فيش حاجة, لكن هم بيحاولوا ياخدوا الامازونيين اللي هم يعني برضو تلاحظ حضرتك نوربين لهم لغة ما حدش يفهمها خالص غيرهم, والامازونيين برضو بتوع سيوة لهم لغة خاصة بيهم ما حدش يفهمها. هم بيضعفوا البنية الداخلية لمصر وبيوجدوا طبعا فتنة الطائفية زائد الاقبات. الاقبات النهاردة ما هم بيساوموهم على ان احنا بنقف جنبكم كأقلية علشان نعمل لكم وطن لوحدكم مستقل عن مصر ويبقى فيه لكم دولة قبطية. طبعا دي اغراء لهم وبيتم الكلام معهم في الخارج لاقباط المهجر واقباط الداخل عن طريق بعض الاقطاب من الاقباط. ادي ثلاث اجزاء اللي هيفضل طبعا هيفضل للايه المسلمين او كالعاصمة القاهرة وعاصمة الازهر. طبعا التقسيم ده وارد, بس انا عايز اقول حاجة برضو ان طالما ظهر على السطح التقسيم بهذا الشكل وفهم للجميع والقاسي والداني, اعتقد ان المخطط ده محطوط للتمويه في حاجة تانية بتغزل لنا بس مش دي. وانا اعتقد احنا لازم يكون رؤيتنا ابعد من كده شوية وما نمشيش ورا البريق ان احنا اكتشفنا وشفنا وصورنا, لان اللي بيحك اعتقد انه اكبر من اللي احنا بنقوله على السطح كده منتسول.
شكرا دكتور حسن. ناخد بعض الرسائل سريعا. حد بيكلم الحاج رجب بيسلم على سنبيل الوحش بيقول له فين دورك ضد قنوات الفتنة والإثارة. مرسل تاني بيقول ان الانتخابات مش هتتم في موعدها, لا ان شاء الله تتم. حد بيقول ارجع له الدكتور عصام النظامي فهو عنده خبرة جيدة في موضوع تقسيم مصر. كتاباته لو علي له كتابات او احمد حسيب بيقول ان الانتخابات لن تتم الا اذا كان مفيش ظلم لاي افراد ويطبق قانون العزل. وايمن توفيق بيسلم على الدكتور محمود وبيقول له نورت شرم الشيخ. عماد محمد بيسلم على استاذ نبيل الوحش وعاوز رقمه. مش اسمه نبيل يا جماعة, اكتبوا على الشاشة نبيه وليس نبيل, بالهيه ومش باللام. هو مش نبيل, هو مش نبيل,
هو نبيل ونبيه والله.
لا لا
لا نبيل,
هو نبيه
نبيل.
انت نبيل يا استاذ نبيل؟ نبيل ولا نبيه؟
زي ما قال الدكتور حسن الاثنين.
انت نبيل
نبيه ونبيل ووحش.
شفت
بلاش تاخد كل حاجه في يوم الراحه.
انت عارف الحمد لله عارف انا اخوان جاي
عارف استاذ نبيل استاذ نبيل عارف عارف نبيل في الخليج يعني ايه؟
نعم
يعني عاوزينه اريده.
لا ما لناش دعوه بالخليج.
نبيه يعني نريده.
احنا لينا دعوه باللغه العربيه.
ابيه يعني ابغيه, هي ابغيه بس
نبيه. يا استاذ بلاش شغل اللبن والغبن وانت مالكش في الخبز ده.
لا ده انا والله مش خبيث ولا حاجه.
انت لا حمالات ولا عمر هديه.
اسال اي حد من اللي راحوا الخليج هيقول لك نبيه او ابيه يعني عايزه.
طيب بس احنا هم دول اصلا
بيخففوا الغين.
ابغيه بس
يا سيدي دول اصلا ضعاف اصلا في اللغه العربيه بالرغم انه معرفة.
طيب حد تاني.
لا رحت المختار الصحاح ولا رحت
مصعد عجب كرداسة.
اهلا بكرداسة.
بيسلم عليكم بيقولوا ردوا على الدكتور توفيق عكاشة اللي بيهاجم شرع الله.
رد.
في حد تاني عاوز رقم الاستاذ نبيل الوحش باللام, بالهيه مش باللام.
انت لو بتظهروش معنى صح على الشاشة ما كانش بقى انما كل واحد منهم نص.
الناس مش متوقعة انك انت نبيه, يعني متوقعة ان انت
لا ده الناس بالعكس ده عارفة ان انا نبيه بس هم عايزين يموتوا.
عايزينك تبقى نبيل
عشان ما تحسدش.
لا يعني هم يفهم انت الرسالة هم عايزينك نبيل فكن نبيلا.
لا ما انا نبيلا.
دكتور محمود الوحش بيصحبني بطلبك انك انت محمود شعبان تتزعم حملة لتطهير الازهر وهم معاك. حد بيتكلم على انه بيشكر الاخوان ان هم ما تظهروش، انصار الشاطر ما تظهروش وبيتعاملوا مع القانون. ده رسالة يعني موجودة. محمد ابو زاهر بينادي بالوحدة مع تركيا عشان تكون نوال الدولة دولة الخلاف. محمد عبد الرحمن بيقول اقسم بالله عندي معلومات عن تقسيم مصر واعملوا معايا مداخلة والمستندات موجودة. طب شوفوا، او انت بس محمد عبد الرحمن اتصل بين، او لو نمرتك موجودة وعارفينك يتصلوا بيك. مصرية خايفة على مصر. مستشار مصطفى ابراهيم بيقول انه عدم دستورية مجلسي الشعب وشهورة اكذوبة كبرى، واطلبوني وانا اذكر التفاصيل للجمهور. مستشار مصطفى ابراهيم. جمال فاروق من ملاوي المنيا بيقول ان 6 ابريل بتعتبر خطر على افكار الشباب وجرثومة خطيرة
ومنتشرين زي الصراصير في الجامعات وفي
حد بيقول عاوزين الاستاذ نبيه على برنامج اسمه على المصطبة،
هنعمله
في قناة الحافظ. في قناة الدوار هو عامل لك قناة جديدة اسمها
لا محل ده وحد ده نرجع للأصل.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مولانا. الله يكرمك. معنا الشيخ وجدي الصاوي والدك.
نعم
نعم. طيب نعم. مرحبا بيك، نسعد بيك.
اهلا بيكم. اهلا بيكم.
سعداء باتصالك وتشرفتنا.
الله يحفظك. الله يحفظك يا رب.
طيب تنصحنا بايه؟
الله يحفظك يا رب.
الله يحفظك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني المتتبع لآيات الله تبارك وتعالى في مثل يعني هذه الأيام يعيش في 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 ظل قول الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون إن تقسيم القلوب أقسى وأشد وهذا الذي يجب أن يحذر منه المسلمون. تقسيم الأرض ليست قضية، إنما لو أن المسلمون على قلب رجل واحد وتم إعداد الرجال كما أعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ليفتحوا الدنيا. ربعي بن عامر دخل على ملك الفرس وهو يقول جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالقضية ليست قضية أراضي أو تقسيم أرض. نعم الأرض ليس لها أهمية كبرى، ولكن القضية ليست القضية قضية رجال يحملون مبادئ هذا الدين القويم لينشروا الحق والعدالة والحرية بين جميع الطوائف الإسلامية والمسيحية واليهودية. تنزل الآيات لتبرئ رجل يهودي، الآيات القرآنية تتنزل ومن يكذب اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واسما مبينا وغير ذلك من الآيات التي تبين عدالة الإسلام وبيان أن السعادة كل السعادة عندما يعيش اليهودي والمسلم تحت راية لا إله إلا الله. وكلنا نعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان حاله مع جاره اليهودي. النبي عليه الصلاة والسلام يعود ابن اليهودي المريض لأنه بعث رحمة للعالمين والطفل ينظر إلى أبيه ويعلم الأب فيقول أطع أبو القاسم فيقول الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن شهد الغلام ونطق بلا اله الا الله الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. الشاهد ايها الاحب اننا في حاجة الى اعداد رجال، وهذا الاعداد لابد ان يتم من خلال الاسرة، فالايام القادمة قليلة فاعمارنا قصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام اعمار امتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، فلابد ان كل اب وصيتي ودعوتي الى كل اب يعد ابنائه ليتمثل فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله، يا مسلم يا عبد الله ليس عبد المال وليس عبد المنصب وليس عبد القطيفة، تعس زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس وان شئت فلانتقش، كل هذه تعاسة. وننتبه كما بين الاخوة الافاضل الاخوة الحضور بينوا ان يعني لا يجب ان نعيش في قضية استهلاك وقت حول مسائل فرعية، انما التركيز يجب ان يكون على الاعداد والتربية، وان لا يوجد خلاص الا في ظل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العدل وفيه الرحمة وفيه الخير للجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويعين الجميع على العمل بالكتاب وبالسنة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله القائمين على القناة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ونفعنا الله بك. نشوف فيديو ونرجع للأخ محمد ونواصل معه إن شاء الله.
القرآن حياتي يهديني.
لماذا تريد واشنطن زعزعة الاستقرار في هذه الدول؟ ليس فقط في ليبيا ولكن أيضا في تونس ومصر والأردن وسوريا، والبعض يرى أن بعض الأنظمة موالية للولايات المتحدة.
ليست موالية بشكل كاف، ففي الخريف الماضي هاجم القذافي المزايا التي تحصل عليها شركات النفط الأمريكية لتحل مكانها شركات روسية وصينية، فيما سيبقي على الإيطاليين. أما مبارك فقد قيل له في عام 2009 أن هدف الولايات المتحدة هو خلق جبهة سنية مع إسرائيل، وهذا يعني مصر والسعودية والإمارات ويمكن الأردن أيضا مع الإسرائيليين تحت غطاء نووي أمريكي ضد إيران وسوريا وحزب الله وحماس، أي ضد جبهة الممانعة. ومبارك رفض. مبارك أيضا لم يقبل بوجود قاعدة أمريكية في مصر، وأرادت منه الولايات المتحدة أن يرسل قوات إلى أفغانستان ورفض، كما طلبت منه إرسال قوات إلى العراق ورفض أيضا، ولم يكن لعبة بأيديهم يفعل ما يشاءون تماما مثل القذافي، لذا قالوا إنه مستقل وسيتم سحقه والتعامل مع غيره. اليمن أيضا، فمن أرسل قائدي الثورة هناك الولايات المتحدة طبعا، حيث الكثيرون منهم أعتقد كانوا معتقلين في غوانتانامو، واسم واحد منهم على ما أظن الشيري من السعودية العربية الذي أرسل إلى اليمن، وطبعا هناك أنور العولقي وهو عميل مزدوج للولايات المتحدة وقائد كبير في الثورة هناك، وكلهم يريدون التخلص من صالح. والهدف الأساسي من كل هذا هو تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب، وقد فعلوا ذلك في السودان وفي صربيا أيضا، حيث استقلت كوسوفو من خلال محكمة جنائية، وليبيا شرق وغرب. وتخيلي لو حصلت دولة جديدة بها الكثير من عناصر القاعدة على الأسلحة والأموال المجمدة بقيمة 32 مليار دولار وعوائد النفط، هذه وصفة لجنكيز خان ضد كثير من الدول. لذا من المهم لمن لا يوافقون على ما يحصل أن يطالب الحكومة الأمريكية بتوضيح ما تفعله هناك، فهذه حماقة غير محسوبة. ألم تتعلم الولايات المتحدة أي شيء من تجربة أفغانستان؟ فقد سلحت أناسا هناك ثم انتشر الإرهابيون في العالم.
رأينا أيضا ما حصل في العراق، برأيك مصلحة من يخدم كل هذا؟
تحاول الإمبراطورية الإنجلو أمريكية أن تحافظ على نفسها بينما هي في الواقع تنهار. انظري إلى العالم العربي ماذا يقولون عنها. نريد تجارة حرة وسوقا مفتوحة وشروط صندوق النقد الدولي وموافقة واشنطن ورفع الرقابة والقيود والخصخصة والقضاء على الاتحادات. بالنسبة للصين فهي الوسط، فهناك التطور الاقتصادي وعدم اهتمام بالسياسة الداخلية هناك. والروس نفس الشيء، وتريدهم واشنطن للأمن، أي أننا نريد الصين للتطور الاقتصادي وروسيا للأمن. وهناك العراق، فالولايات المتحدة تحتل العراق ولا يمكنهم فرض لعبة علاوي لأن الحكومة تساند المالكي ذي التوجهات الإيرانية، وهذا يظهر مدى الضعف. وأيضا في أفغانستان المحتلة أيضا من قبل الولايات المتحدة، كارزاي لعب بورقة الصين فقد ذهب إلى بكين، لذا هرع أوباما إلى هناك لإبقائه تحت السيطرة. واشنطن تحاول عمل علاقات مع الصين والرحلة الأخيرة إلى روسيا، وهذا يظهر مدى ضعف الإمبراطورية. إذا لم تستطع السيطرة على أفغانستان والعراق، وإذا لم تستطع منع وقوع لبنان تحت سيطرة إيران من خلال حزب الله، فما قوة هذه الإمبراطورية؟ ولذا قالت وكالة CIA أن جميع الدول يجب أن تقع، ويجب تدمير كل الدول على الخريطة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صباح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
شيخ محمد، تعليقك على تقسيم مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زيادي، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي، أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. لا نجهل ولا يخفى علينا أبدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيح يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. تصور معك يا دكتور محمود أستاذ نبيه ودكتور حسن، كيف أنهم يعني يتعجب الصحابة من هذا الخطاب؟ قالوا أمن قلة، الصحابة مش متصورين أصلا أن يكون هناك تداعي من العدو على أهل الإسلام، لأنهم يرون أن أهل الإسلام في عزة، والعزة تغنيهم عن الكثرة والعدد، فهم لا يبحثون عن كثرة أو عدد، إنما يبحثون عن مقومات داخلية تدفعهم أن يقفوا أمام العدو. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ أكيد المشكلة اللي حتبقى في المستقبل إن عدد المسلمين حيبقى قليل. قال لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، وهذا هو الداء. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فلما يوصل العدو يا دكتور عاطف حب الدنيا إلى قلوب الناس يسهل التقسيم. ولذلك أنا يعني الوالد جزاه الله خيرا كأنه يقرأ ما كنت كتبته أو حضرته في الورقة، أنا كتبت التقسيم الفكري أهم من التقسيم الجغرافي. نحن نعاني قبل أن يتم تقسيمنا جغرافيا على الأرض، نعاني من تقسيم فكري، والتقسيم الفكري قسمين، تقسيم حزبي ديني وتقسيم حزبي سياسي، أن يكون هناك أحزاب سياسية متفاوتة في الرؤى، في الأهداف، في المرجعيات، في الطرق، في الأدوات، في العمل السياسي، أن يكون هناك أحزاب دينية مختلفة في الرؤى والأهداف، وإن كانت في النهاية تنتمي إلى 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 يعني دائرة واحدة. لكن مصيبة أن ترى عندك من يسمى نحن نقسم أنفسنا إلى إخوان وسلف، ونقسم أنفسنا إلى تبليغ وجمعية شرعية ودعوة وجهاد ونحو ذلك، وتأتي بعد ذلك مجموعات أخرى جديدة قد لا تكون موجودة أصلا على السطح، أحزاب سياسية قومية واشتراكية وعربية ويمينية ويسارية، إخوان ونور وغيرها، وحرية وعدالة. كل هذه التقسيمات جيء بها من أجل أن يتم فلترة الواقع بكل جزيئاته حتى في النهاية يسهل التقسيم الجغرافي. وهذا أعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت النصوص والأدلة على رفع معنى الأخوة والحث عليها ووحدة الصف
وجمع الكلمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله. فبالله عليك لما ترى أصلا في الصور الموجودة في الساحة من يظلم أخوه لأنه لا ينتمي لحزبه أو يتعدى عليه لأنه ليس ممن يعني يرجع إلى نفس المرجعية التي هو فيها، هذا سيسهل التقسيم فيما بعد. طيب السؤال المطروح، متى سيتم التقسيم؟ وده اللي احنا ممكن ما انتبهنا لهوش يا شيخ محمود. متى يتم التقسيم؟ امتى بالضبط تبدأ عصا الغرب تفعل التقسيم؟ لا يتم التقسيم الا بعد امرين اثنين. النقطة الاولى التفريق الكلي لافكار المجتمع، ان انا اقف معك على يعني تقاطع او مفترق طرق، انا اريد شيء وانت تريد شيء اخر، هذا يجب ان يصل اليه الناس. رقم اثنين اشعال الحرب العسكرية او القلاقل والفتن العسكرية التي تمهد بعد ذلك لمجيء قوات أجنبية أو دخول يعني البلد في صراع عسكري مع الغرب. في إشارة سريعة أو في عجالة، أحد الإخوة اتصل وقال أشكر اللي هو الشيخ حسن، أشكر المجلس العسكري على موقفي في أول الثورة وموقفه. أنا أريد أن أنبهه جزاه الله خيرا، الموقف العسكري، المجلس العسكري لم يقف أي موقف مشرف حتى الآن إطلاقا، هذا موقف الجيش المصري أخي جزاك الله خيرا. والجيش المصري هم أبناؤنا وأبناء عمومتنا وخولاتنا والناس الذين نعرفهم. أما المجلس المكون من 15 فرد أو 13 فرد فهؤلاء لم يقدموا شيئا، 19 فرد لم يقدموا شيئا حتى الآن، هذا موقف الجيش المصري المشرف 19 فردا. أما الجيش المصري الذي يعني نبهه الدعاء والمشايخ والعلماء في أول الثورة أن يتقوا الله وأن لا يخرجوا رصاصة، وهم بفضل الله عز وجل على يقين أن هذا البلد متراص وملتحم، وهم يعرفون قدر أهل العلم فيهم، فنحن على ثقة أنهم بفضل الله عز وجل لن يقودوا البلد إلى صراع عسكري. أما هم هؤلاء الذين يتنفذون في الأمور أو يتحكمون فيها فولاؤهم بالتبعية إلى الغرب. من بروفكرات حكماء صهيون أو خبثاء صهيون، أزل الفاسد أزل الصالح وضع الفاسد، هذه بكل بساطة، أزل الصالح من أي مكان وضع الفاسد الذي به تستطيع أن تسيطر على البلد وتستطيع أن تفرق وتستطيع أن تضرب بعصا من حديد على كل من يخالف القانون وكل من يخرج خارج طوعك أو خارج يعني سيطرتك. هذه نقطة هامة جدا يجب أن نفطن لها. هم يريدون إزالة الصالح الخير، فلا تحزن. عشان كده بنقول للأخ اللي بيقول للأستاذ نبيه الوحش علق على موضوع استبعاد الشيخ حازم، سواء الشيخ حازم أو الأستاذ خيرت أو غيرهم من الأخيار الذين يريدون الوصول إلى قيادة البلد، هم لا يريدون خيرا لأنهم يسيرون على أجندة وفق هذه الأفكار التي جاء بها خبثاء صهيون. يريدون أبدا أن يكون هناك تفرقة، يريدون أبدا أن يكون هناك ضياع، لا يريدون نهضة لا اقتصادية ولا عسكرية ولا سياسية. وبالتالي يعني يجب ألا ننفي بالكلية موضوع التقسيم الجغرافي الموجود في بلدنا. المقطع الفيديو اللي قبل قليل أستاذ عاطف بيتكلم إن الأخ مش الأخ طبعا هو واحد من المثقفين الأجانب بيقول للمذيعة أنت أنا مستغرب منك إزاي أنت بتقول يعني إن هؤلاء الأنظمة العربية عندها ولاء للغرب، لا ده بالعكس ده راحوا للصين يستجدوا الصين وعندهم علاقات مع روسيا ويدوبك أمريكا بتحوط. يجب أن نفهم من الديرتي بيزنس اللي هي السياسة لعبة قذرة كبيرة جدا، قد لا يكون بالضرورة أمريكا تشعر الناس أنها راضية عن هؤلاء، وربما تشعرهم أنها غير راضية ليزيدوا ولاء وانتماء وحرصا على أن يؤدوا فروض الولاء والطاعة لهذه الدول الإجرامية الضخمة. أما مسألة أن مثلا أمريكا حزينة أو خائفة أن إيران تصل إلى لبنان، هذا غير صحيح. هي أمريكا لا تحتاج أن تقيم علاقة مع لبنان، هي تقيم علاقة أصلا مع إيران أم لبنان التي بها تستطيع أن تسيطر على الدولة الصفوية أو تعقد ولاء. وعلى مر التاريخ ما سمعنا أبدا أن الشيعة دخلوا في صراع مع الغرب على مر التاريخ، بل كانوا دائما هم الذين يوالون وهم الذين يمهدون وهم الذين يفوضونهم بالدخول أو ييسرون لهم دخول البلدان العربية. في عجالة، موقف المجلس العسكري المشرف خلال الفترة، تهميش دور مجلس الشعب والشورى وتقبيح صورتهم امام الناس، افتعال الازمات المتتاليه، ازمه وقود،
خلينا بس مجلس التقسيم، لسه هنرجع
ده جاي، ده ما هو ده اللي هيؤدي للتقسيم يا استاذ دكتورات. لما يكون عندي ازمه وقود تجعل الناس ناقمين، يكون عندي استخفاف بالدم، يموت 70 واحد في الملعب ما فيش مشكله ما حدش يتكلم، ليه نجيب نحاكم رئيس اتحاد الكوره، ليه نحاكم الناس التي تسببت، مدير امن المنطقه، لماذا لا ياخذ يعني هناك امور جديه
تحقيقات جاريه.
الناس اليوم
لا قدموا قضيه
تحقيقات ومحاكمه، هذه قضايا تحتاج عمل سريع. هو سبحان الله يعني ام حازم تطلع امريكيه في يوم وليله يا دكتور عاطف. والحاكم واحد عندي في بلدي قتل 70 من اخواتي اقعد احاكم فيه 3 شهور.
لا بس
دي نوع ما كملتش
بس خلاص كملتش انما
بس على بكره بقى مشايخ لازم الكلام ده يبقى الدفاع عن نوع القضيه دي غير نوع القضيه قضيه
ثواني يا دكتور
شيخ حازم من مصلحته
يا دكتور
انا
يا دكتور لو سمحتوا الموضوع القضيه بتاعت بورسعيد موضوع مش بنقلل من شأنه ولا احنا بنزكي الناس اللي هم بيحققوا ولا بندافع عنهم. يا اخوانا لازم الناس تعرف ان وكلاء النيابة والسادة المستشارين بيوصلوا الليل بالنهار لان انت ما عندكش خرم ابرة في مصر ما فيهوش مشكلة. ده ناس بييجوا من الساعة 10 بيروحوا بيوتهم الساعة 12 واحدة بالليل سواء كانوا وكلاء النيابة الصغيرين او القضاء او المستشارين. قسما برب العزة بعض الناس في دار القضاء العالي بيقعدوا لغايه الساعه 1
دكتور نبيل.
تعالي بس يا استاذي النهارده الناس اللي بعيده عن الموضوع مشكله القانون المفروض ما تتكلمش في موضوع القضاء مع احترامي ليك لان النهارده لما يكون في 70 واحد مقتولين عندي 70 تقرير عندي 30,000 شاهد عندي مجني عليهم عندي اهالي مجني عليهم. يا اخوانا مش عايزين نساير الناس احنا ضد اللي حصل ومتعاطفين مع الناس اللي نحسبهم عند الله شهداء وكل الكلام ده على عيننا وراسنا ومتعاطفين مع اهالي بورسعيد بس قسما برب العزه جميع التشكيلات النيابيه على قدم وثاق. انت عندك النهارده عمال بترول عندك معانا مش بكره محمد محمود عندك بعد بكره مسميرو عندك مجلس الوزراء انت عندك كم وكيل نيابي وعندك كم قاضي ده كلهم يطلعوش 7000 عضو
واحد سنوية. ممكن تاخد اكسجين بس خد اكسجين
شوية. ما انا واخد اكسجين بس بقى اديني اصل مش عايزين ردد الكلام اللي بيقولوه الاطرس ويقولوا لنا في الثانية يا دكتور حسن
ماشي يا رب يا استاذ النبي
وصل احنا عاوزين
تعليق في نصف دقيقة
اقل من نصف دقيقة. لا احنا من الموضوع انا بتكلم على نقاط هامة نقاط هامة هي حديث الشباب على الفيسبوك وعلى تويتر وفي الشارع وفي المقاهي
وانا لحكم الشباب
هو ان هناك تقاعس واضح تقاعس واضح
لا يطلع ويطلع باطل ومش هقطع حقهم
في تقاعس واضح
لا يا بني لا لا انا ما
يحكمنيش
يا استاذ عاطف
انت وضح
ما يحكمنيش شباب الفيسبوك
ماشي
ايه
يكمل
انت
يا استاذ محمد
انا عاوز اوصل نقطه واحده بس نقطه واحده واضحه جدا وهي اننا نعرف الفاعل والمتسبب من خلال الرأس القائمة على العمل. انا مش جاي اتحقق مع 60-70,000 شاهد ولا ادور على 10,000 متفرج. انا جاي النهاردة اتكلم من المشرف على هذا الملعب من الذي ادخل هؤلاء من الحكم. انا عندي رؤوس سهلة جدا التفاهم معه والتعامل معه
يا اخي محمد صلى على
مش مش ده
عليه الصلاة احنا بنعاني من مشكلة انه كثير من الناس بيتكلم باسم الدين او بيتدخل في الدين او بيعلق على كلامكم كعلماء من اعلاميين او من صحفيين او من كتاب وبنقول لهم خسئتم واصمتوا واخرصوا وحطوا لسانكم في بقكم ودي مش شغلتكم. لا. صح كذلك احنا لما يكون عندنا موضوعات قانونية يجب ان احنا برضو نحترم التخصص
خبيب.
ولازم احنا محتاجين نسير واضح خبر. واضح ان انت واخد موقف في مجلس العسكري الشيخ حسن انا بشكرهم على بعض المواقف النبيلة وعاوزهم يكملوا المسيرة وده كان مدخل كويس وبقال كلام واضح انه الاستفتاء تم على ما يرام انه مجلس الشعب على ما يرام مجلس الشورى على ما يرام يعني انت قلت مفيش ولا نقطة مضيعة.
اركز معايا يا دكتور عاطف ان انت حضرتك بتتكلم على اشياء يتكلم فيها الصندوق لا يتكلم فيها المجلس العسكري عفوا يعني عفوا النهارده
بس كل اللي فات السنه دي طول عمره بيتكلم بقاله 50 سنه بيكذب.
لا
ده نظام
ده نظام سلطه قائمه ان احنا جبنا الجيش قلنا يا جيش تعالى دير المحكمه.
مين اللي جاب الجيش
يا شيخ محمد؟
مين اللي جاب
المجلس العسكري؟
المجلس العسكري مش الناس اللي في الميدان قالت يا جيش الحقنا.
مين اللي قال؟ مين اللي
قال الجيش؟ لا لا
خلينا نعلن خلاص احنا بص يا اخ محمد انت خلاص انت راجل ما غاضب وناقم على المجلس العسكري.
لا 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 مش يعني هو يعني هو مبارك لو سلم البلد لنايبه اللي هو النايب عمر سليمان كان بقى احسن.
انت بتزعل ايه؟
ما انا بقى بتغاظ من تنفيذ الكلام
اللي قال لك خد اكسجين.
يا ما انا واخد اكسجين يا عم واخد
اكسجين الكربون
واخد ثلاث كربون يا اخوانا والله لو سلم البلد لعمر سليمان كنا شفنا اسود من
طيب قول ايه ورونا فيديو ونرجع تاني
ده هو بيوشمش دلوقتي
القرآن حياتي يهديني
قلت حضرتك عايز تتكلم الاول على المخططات الامريكيه
اللي هكمل الاهداف
احنا
قلنا الهدف الاول هو اضعاف الدول العربيه لما تتمزق الدول العربيه بتضعف في المقابل بتقوى اسرائيل وصولا الى تحقيق هدفها النهائي اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات. ايضا ضمن الاهداف بل اساس في الاهداف هو اضعاف مصر كهي ركيزة العالم العربي والعالم الاسلامي المدافع عنه عبر التاريخ مواجهة مش معنى مخطوطة امريكا مواجهة التتار ومواجهة الصليبيين قرنين 198 سنة لغاية ما مصر حسمتها في المعركة بتاعت حطين والتانية حسمتها في معركة عين جالوت والاخر فعارفين قيمة مصر احنا اللي مش عارفين قيمة نفسنا للأسف الشديد. بيدل على الحتة دي تصريح لبايدن وكيل النائب الرئيس الامريكي ده ظهر في اليوم السابع اهو في اليوم السابع انا هقول الكلام بقى عندي بالانجليزي لما هقوله في العربي ترجمته
عشان نفهم. خلي لي الكاميرا دقيقه
بس اقراها بس الاول. بيسال النائب الرئيس الامريكي لماذا لا تدعم امريكا الناتو في ليبيا بقدر كافي. ناخد بالنا من الاجابه بالذات الفقره الاخيره فيها. اعتبر نائب الرئيس الامريكي جون بايدن امس الثلاثاء ان بامكان الحلف الاطلسي ان يقوم بمهمته في ليبيا بدون الولايات المتحده معتبرا ان واشنطن خدي بالك من الحته دي ستكون مفيده اكثر في مسارع عمليات اخرى اهم واخطر مثل باكستان ومصر. تفهم من ده ايه؟ شغل عقولنا بقى يعني شغل عقولنا ويهتمش بليبيا ويهتمش بلادنا انما لامريكا دور اساسي فين؟ باكستان طبعا عشان ما تورطها فيها ومصر. طب مصر ما لهاش قوات فيها بنقول باكستان لك القوات بتورطها وعايز تخرج انما لا تقول ومصر. طب
هل
ليه
هل ده يتوافق مع تعيين السفيرة الامريكية الجديدة التي خدمت في باكستان قبلا؟
طبعا لان لها خبرة موجودة في كيفية التعامل انما له 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 علاقة باللي بيحصل في مصر النهاردة فتنة الطائفية اللي شفناها عمليات الافتقاد الامن والاستقرار.
انا هسأل حضرتك السؤال اللي ممكن اي مواطن عادي في الشارع بيسألها ان في ثورة ولو ان يعني البعض يتحفظ على كلمة ثورة في ناس بتقولك انتفاضة في ناس بتقولك تمرد في ناس بتقولك انقلاب يعني وان ثورة مش يعني انه لسه مش دلوقتي اوان ان احنا نسميها ثورة او ما نسميهاش ثورة ده انا بعتمد على كلام اساتذة التاريخ وساسة وناس برا بيقولوا كده. طيب يعني خرجت الناس الشارع بارادتها اللي خرج بارادته. طب ازاي نقول مخطط؟
الله اللي هيجاوب على هذا الكلام اساتذة بريس بقول كلام اشتريت بريس
الاي بي
الاي بي ومش هقول اسماء عشان ما يبقاش الموضوع
اسوشيتد بريس وكاله امريكيه
ده هم اللي بيقولوه. الكلام ده منشور في الورد اللي عايز يرجع للكلام 24 مايو اللي فات. اكدت وكاله الاسوشيتد بريس الامريكيه في احد التقارير تناولت خلال الثوره المصريه ان الولايات المتحده الامريكيه لعبت دورا مزدوجا في الشرق الاوسط من خلال تأييد الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة من أجل مصالحها ثم إعداد جيل من الشباب العربي لقيادة التحرك نحو الديمقراطية في تلك الدول. وأضافت بقولها أن عدد من شباب الثورة في مصر والعالم العربي تدربوا في أمريكا منذ عام 2005.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
احنا طبعا اخواننا المشاهدين ما زلنا نتحدث في موضوع تقسيم او مخططات تقسيم مصر الى دويلات اربع او الى دويلات ايا كان عددها، زائد ان احنا بنتساءل هل سيتم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها ام لا. هنعطي كل ضيف من حضراتكم نصف دقيقة يقول رأيه الختامي في قضية التقسيم. دكتور محمود 30 ثانية.
قضية التقسيم هدف واضح لكنه لن يكون بقدرة الله عز وجل، الله غالب على أمره.
أستاذ نبيه.
أنا هاخد الخيط من أخويا الدكتور حسن في موضوع الدولة النوبية على وجه التحديد، وزي ما قلت لك في البداية أنه اللي بيساعدوا على التقسيم الادوات اللوبي الغرب الصهيوني اللي زرعهم هنا زي الشباب وزي بوتكات.
كنت بتتكلم على جمعيه النوبيين
الله ينور عليك. في اول حاجه عملوها جمعيه اسمها جمعيه المراه الزنجيه واللي راحوا فيها 4000 واحد
4000 ست نوبيه يتدربوا في امريكا ويعملوا لهم غسيل مخ. ومن اسف اللي قايم بالموضوع ده الدكتور كمال ابو المجد عن طريق واحده اسمها نيله زفت الطين عامله له توكيل وعامله للمحامين اللي عنده توكيلات كلهم. وطبعا ما قدرش ينكر لغايه دلوقتي ولا قدرش يكذب المسلسلات اللي قال
دي مموله جمعيه مموله
مموله طبعا مموله. وهي الست دي عامله لاكثر من 15 واحد في مكتب بكر ومكنز عند مكنز وعلى راسهم الدكتور احمد كمال ابو مجد. وقال ان الموضوع ده ما قدرش ينكر ولا كذب حتى الان. احنا لا عندنا مرأة زنجية ولا عندنا مرأة عفريتية. هي من الستات بتوعنا والنساء بتوعنا بتوع النوبة خدوهم وعملوا مغسل مخ بس الحمد لله رجعوا لهم بعد ثورة 25 يناير. ودلهم دلوقتي اشد وطنية
من اي حد. دلهن بقى
رجعوا لنا
دلهن مش دلهم
دلهم ودكهم.
طيب نشكرك استاذ نبيل. دكتور حسن
يمكرون ينكر الله والله خير الماكرين. ان شاء الله مصر محفوظة باذن الله رغم ان ما يكاد لها ويكاد للأمة العربية والأمة الإسلامية شرقا وغربا.
الشيخ محمد الصالح
هناك مقولة يقولون اضرب الراعي تتأدب الغنم.
نعم.
إذا أردنا أن نصل إلى وحدة بفضل الله سبحانه وتعالى تمنع مسألة التقسيم الجغرافي أن يتم توحيد العقول من خلال القيادات الإسلامية الموجودة. أنا وصلني النهاردة على الفيسبوك رسالة من أخ اسمه أخونا عبد الرحمن جزاه الله خيرا بيتكلم بيقول بفضل الله سبحانه وتعالى تم اجتماع مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية لحقوق الصلاح والدعوة السلفية والإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية والجماعات الإسلامية والفكرية الموجودة والأحزاب السياسية على دعم الأستاذ حازم صلاح رغم هذا الكيد الذي حصل له. بعد كده كتب في آخر السطر لحظة شيخ محمد ده مجرد حلم دوت مجرد حلم. وكأنه يشير إلى أن المسألة عند هؤلاء الشباب وجود تيارات وقيادات دينية متحدة. فإذا أردنا أن نوحد الأفكار وأردنا أن نرجع إلى تقسيم إلى عدم تقسيم البلد يجب أن تجتمع كلمة هؤلاء الأخيار والصالحين. مسألة النصارى وأنهم يعني يمكن أن يستجدوا بالغرب لأنهم أقلية والله أيسر فصيل يمكن السيطرة عليه هم النصارى. إذا رأوا
سيطرة عليهم وتفاهم معه وتعايش معه
إذا رأى أخلاق الإسلام ورأى صدق المسلمين ووضوح الرأي. ولا أدل على ذلك الشيخ حازم بيقول لي بنفسه أنا معايا 30,000 توكيل من النصارى 30,000 توكيل من النصارى عاوزين إسلام عاوزين دين عاوزين قيادة إسلامية. فسهل جدا التعامل معهم ولا هنا لا يوجد مشكلة إن شاء الله في تقسيم البلد جغرافيا إذا اتحدت الأفكار بإذن الله.
جزاكم الله خيرا معنا
كده لحظة بقى
السلام عليكم السلام عليكم
على موضوع النصارى ده بالذات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
دكتور أحمد.
أيوة
زي مرحبا معنا الدكتور احمد المصير. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
اهلا بيك. الله يكرم
حضرتك
الله يكرمك ويبارك فيك.
جزاكم الله خيرا يعني والله انا حديث من شطوري.
الله يكرمك
والله يا شيخ انا اسمع الكلام وقلبي يقفل نفسه. يعني هم نجحوا في ان يصدروا الشعوب عن قضيتهم الشباب وقطار الصعود مخطط من سنين كل مدراهم كفل عليهم ما بتنامش عارفين هدفهم كويس وغيبوا المسلمين.
يا دكتور احمد الصوت الصوت يتقطع حاول تبقى قريب من الشباك او
كده كويس. حضرتك اللي بيحصل دلوقتي كل ده يعني فتن يراد لها ان تحصل وهي موجودة باسم الله عز وجل. هي القضية ان هم غيبوا الشعوب وغيبوا المسلمين في القضية. هناك فرق بين التوحيد والانتماء للدين. الله عز وجل حرد لهؤلاء ان يبقوا امامنا عبرة لكي لا نحذر حذرهم بل لنجعلهم آية لأن الله عز وجل جعلهم امام عيوننا حقيلة من الاصطفاء الى الازدراء. ونحن نعلم انهم يريدون ان يقسموا المسلمين بل يغيبوا المسلمين عن قضيتهم وان يعلموا شباب المسلمين كما هو موجود في بروكرات حكماء صهيون علموا الليل جفة الظهر ونسوه ان جد الغتم. يا سيدي الكريم نحن كمسلمين رب لنا قدر عند الاعادي واقسم ان احدهم من بلاد الاعاجم كان يعني جاء الي وهو يبكي. انظروا الى المسلمين في سلامة ممن يعلم انهم والله اشهد بتقواهم وضرعهم ينظرون الينا اننا المسلمين عرب اننا ابناء الصحابة. من منا مسلم عربي يدرك انه مسلم عربي. قلت له ان الكرامة لا تكون الا للتقوى وانتم افضل منا. ليس لعربي على اعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. قال لي يا اخي قدمتم علينا بامور ان اخر نبي خرج من بينكم ولغه اهل الجنه لغتكم واخر كلمات السماء الى الارض نزلت بلغتكم. هذا اكرام ومن جعل قدره هتك الله ستره. نحن نعلم مخططات الاعداء ونعلم كيدهم منا ومع ذلك أرى أناس يتكلمون بألسنتنا من جلداتنا تراهم فيمن اختلفوا معهم في مسألة أو مسألتين يعلنون الكفر عليه مع أنهم في أناس. ألو
سامعينك اتفضل
حضرتك فين؟
اتفضل
ومع ذلك حضرتك غيبنا عن القضية وفصلنا الامور وحصرونا في نطاق ضيق ونسينا القضيه الكبرى. يا سيدي الكريم ان المسلمون العرب واعني بكلمه المسلم العربي انه على عاتقه امان. وليعلم كل مسلم عربي حال ام طالب علم أن الأمانة لا يقوى على حيها المجازير من الرجال. فليست كل الطيور تصبح الحمل الرسائل. فلابد وأن نرفع قامتنا وأن نعلم قدرنا وأن نعلم أنه مخطط. ولابد وأن نفيق ولابد وأن يفيق الشباب ولابد وأن يفيق الشيوخ ولابد وأن يخلص العلماء. يا سيدي الكريم علمنا أنه إذا تحرك العالم تحرك العالم. أين علماء الأمة الذين يغضون الطرف والذين لم يبينوا الحقائق جلية أمام عيون الشباب والشيوخ؟ بل اعلموا أنكم مسؤولون أمام الله عز وجل. يا سيدي الكريم إلى متى يكون كلامنا كلاما؟ إلى متى؟
شكرا دكتور أحمد جزاك الله خيرا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الغي صوت التلفزيون.
ازيك يا دكتور عاطف؟
اهلا بيك اتفضل.
تحياتي لك وللاخوة اللي مع حضرتك.
مرحبا بيك اتفضل.
الدكتور محمود شعبان الشيخ محمد صاوي.
الله يكرمك اتفضل.
والدكتور حسن عزيز. واسأل الله تبارك وتعالى ان ينصر الحق بكم ان شاء الله رب العالمين.
اتفضل.
سيدي الفاضل انا ارى ان التقسيم حاليا قد يبدأ من الاعلام. الإعلام هو الذي يبث الفرقة بين الشعب المصري سواء كان مسيحيين نصارى يعني أو مسلمين. أنا لا أخشى على الإسلام والله من نصارى مصر بقدر ما أخاف على الإسلام والمسلمين من الإعلاميين. فمنذ لحظات شاهدتم مع حضرتك يا دكتور عاطف قناة صدى البلد مع الست اللي اسمها رولا دي وهي بتنشر وهي بتتكلم عن الموضوع اللي كانت بتتكلم فيه. وقبل ما كنت اشاهد قناه الحافظ من لحظات لقيتها مستضيفه واحده اسمها رضوى وعامله ايه احصائيه على استطلاع راي من خلال جريده المصري اليوم المملوكه لساويرس وهو من رجال نظام مبارك الذي لم يحاكم رغم انه كون ثروته كلها من شركه مبنيه الارضيه وفي ايام مبارك ولم يحاكم هذا الرجل. بتقول ايه ان استطلاعات الراي بتقول ان 38% من المصريين لم يحسموا امرهم. وان عمر سليمان خد اعلى الاصوات. طبعا ما تعرفش هم مقاييسهم ايه وبتاع ورودين ان يسوقوا لهذا الرجل ويسوقوا لشفيق. وهذا هو الاعلام الذي يقوم بالتقسيم يا سيدي. لو انت نظرت يا سيدي الفاضل تجد ان الثوره دي قامت لاسقاط نظام كامل سواء من حسن مبارك لباقي النظام. لو انت رحنا لتونس هنلاقي قانون العدل السياسي طبق في تونس واخرج 4000 واحد من نظام بن علي. احنا هنا الاعلام العلماني والليبرالي وإن شئت فقل إعلام نظام مبارك وهو كذلك أقام الدنيا ولم يقعدها ضد عزل 4 أشخاص.
منهم شفيق وسليمان وعمر موسى وغير هؤلاء. سيدي الفاضل، يجب أن تعلم ونعلم جيدا أن كل حزب أو كل من يعمل في السياسة لابد وأن تتغير مواقفه حسب متغيرات الواقع، ولا يصح أن يظل جاملا أبدا. مثال ذلك، هضرب لك مثال، وهم بياخدوه على الإخوان. الإخوان المسلمين حينما أعلنوا في البداية أنهم لم يدخلوا في انتخابات الرئاسة كانوا صادقين، ولكني كنت أرى أن هذا ليس من حقهم طالما أنهم تصدروا لقيادة المشهد العام أن يمتنعوا أبدا عن تقديم مرشح للرئاسة. ليه؟ وهم كانوا يعملوا كده إرضاء للنخبة التي لا ترتبط بالشعب المصري، ويجلسون في التلفزيون وفي الإعلام لينظرون ويجادلون بالحق والباطل.
شكرا جزيلا. في اتصال أخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقه، ازيك؟
أنا دكتور عاطف، الله يبارك في سعادتك.
اتفضل، معاك دقيقتين.
تحياتي لل، وأنت برضه هتكيفني حتى أنا بتصل.
أكيد ده فرصة، أنت كده أنا هنا أقدر أناكفك بقى بسهولة.
طيب ماشي.
وبس
الأستاذ نبيل الوحشي بيديك من وقته.
الاستاذ نبيل وحش،
ربنا يخليك، انا بديك من وقتك مستشار
الصادق وربنا يبارك فيه يا رب.
ربنا عزك.
وانا الحقيقه بعد مبادره وطنيه للتوافق، وان شاء الله هاخد رايه فيها باذن الله هو الاستاذ محمد النادر فيه، على اساس نقدمها في خلال الايام اللي جايه دي باذن الله تعالى.
تحت امرك يا دكتور في اي وقت.
هو الحقيقه بالنسبه لموضوع التقسيم يا دكتور عاطف، انا اتكلمت عنه من سنين لكن ما حدش خد باله، الحمد لله اللي هو دلوقتي بيتناقش. لكن يعني اذا كان في خطر تقسيم، يعني اليس من الواجب ان احنا نلم الشمل؟
ايوه.
ونداوي الجراح ونتسامح مع بعضنا كمصريين على اساس نتفادى الخطر الخارجي. يعني انا ما احبش حد دلوقتي من الانف صاعدا يهاجم المجلس العسكري اطلاقا، لان طاعة ولي الامر يا اخوانا واجبة بالقرآن الكريم، والخروج على القرآن الكريم والسنة الايام دي اصبح موضة، وكل واحد بتكلم من دماغه وزي ما هو عاوز، والكلام ده ما ينفعش. استعمال القرآن والسنة في المسائل السياسية دي يعني اساء للحركة الاسلامية واساء للاسلام اساءة بالغة. احنا الان محتاجين ان احنا كلنا نحترم بعض، ان احنا كلنا نلم شمل بعض، ان احنا ننبذ الجزء المريض اللي فينا نخليه على جنب، ونلملم جراحنا عشان نواجه الخطر القادم، لانه خطر كبير جدا ومخطط له من ناس اذكياء جدا. واحنا الحمد لله ربنا ادالنا جهل يغنينا عن اي علم، فكل ما ارجوه تخف النبرة شوية. يعني النهاردة بقرأ في الصحف ان المهندس خيرت الشاطر بيقول اذا ما جابونيش في الانتخابات هنزل بالاف الشهداء في الشوارع. ده كلام. والطرف الثاني برضو
ده فين التصريح ده يا دكتور محمد؟
اي نعم،
فين التصريح ده؟
في مصر اليوم.
ايوه
صدقش،
وفي الشروق
الرجل هذا يا دكتور محمد،
وفي اليوم السابع
يا دكتور
محمد. لا في اليوم السابع ما فيش. لا 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 لا،
من عندي جرايد قدامي.
طب قول لنا
قدامي. خلي حضرتك،
انا فتحت المصري اليوم، انا فتحت المصري اليوم قدامي.
لا لا خليهم يجيبوها على النت بس،
انا فاتح النت اهو.
دكتور محمد
يا طول بالك بس
يا استاذ،
بقول لك هنزل بالاف الشهداء
يا استاذ.
الطرف الثاني بيقول هنزل بالاف الشهداء. طيب ما هو العدو اللي بره عاوز كده
يا استاذ،
يعني هو العدو اللي بره مش عاوز.
اتكلم الدكتور شعبان، دكتور محمود شعبان يسالك
يا استاذنا.
اي نعم.
المهندس خيرت الشاطر نفى هذا، وانا قبل الحلقه كنت مع الاستاذ صبحي طالع في قناه الناس، والراجل نفى هذا وقال
يا دكتور محمود. هو انكتب في الصحف ولا ما انكتبش؟
انكتب بس كذب.
انا بتكلم عن انكتب، ماليش دعوه
بيه. بنقول ان الاخوان عن بكرة ابيهم قالوا سنرضى بامر القضاء ولن نعطي احدا
فرصه. لازم الاخوان والسلفيين واي حد في مصر يحترم القضاء ويرضى بالقضاء.
يا دكتورنا
كلنا الكل يحترم القضاء، والكل يحترم المجلس العسكري
يا دكتور.
عشان خاطر القضاء ولا المجلس العسكري؟
كلنا
عشان خاطر ان احنا في محنه.
صح
احنا في ظروف صعبه جدا
يا استاذنا. كلنا اخوان وسلفيين، كل التوجهات في مصر اجمعت على عدم اعطاء من يريد ادخال مصر في فوضى، على عدم اعطائه منالة، لاننا نبحث عن الاسلام وعن مصر، واسلامنا لا يرتبط بافراد، وإن تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الأمة قدمت مصلحة الأمة.
يا دكتور محمود
اتفضل.
لو الناس كلها زيك كده كنا بقينا في خير وفي عز
ملكك إن شاء الله أحسن مننا.
إنما أنا بتكلم على العمة والدهماء والسابلة
إن شاء الله.
ما الناس اللي نسمعهم اللي العلماء بتفجل وهم مش وراهم
يا أستاذنا.
وعندما إيه بقى ده احنا غرقنا يا راجل.
امبارح في الحكمة والنهاردة كنت في الرحمة ودلوقتي في الحافظ. فأصلنا للناس والناس كلها تسمع وتطيع. ومجلس شورى العلماء خرج قال ذلك.
يا حبيب انا عارف عقليتك انت انا عارفك.
كل الناس قالت كده مشايخنا.
انا عارفك. اخوانا اللي شفناه رؤية العين في بعض.
انما انا بقول.
بيأكد.
هيا نحترم المجلس العسكري اللي شايفه بعضه.
ننصح مرة
واثنين وثلاثة واربعة. نحترم القضاء المصري واحنا عارفين ان في ناس عاوزة حصر ابيهم. نحترم القضاء المصري عشان المركب تمشي بسلام.
ان شاء الله.
نحترم الشرطة المصرية. نحترم كل انسان عامل ومزارع جلبان عاوز يعيش في امن وعاوز يعيش حياته. وما نديش فرصة للاعداء يا اخوانا لانهم قسمهم من زمان وهم ناس اذكياء جدا وبيدفعونا للجنون واحنا مجانين بالطبيعة مجانين بالاصل. فارجو ارجو لوجه الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. دي آية موجودة في القرآن نحترمها وبلاش نخرج عليها لأي سبب من الأسباب وإلا هيعتبر ده صراحة بسوء نية وليس بحسن نية على الإطلاق.
شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاوز أعلمكم السلام وبركاته.
ما هتيجي في دورك
هتيجي في دورك. تاني يا شباب
ودورك أنت.
خلاص.
اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلطج.
طيب وريني فيديو. فيديو. شوف فيديو.
شفت يا عم وقال لك فيديو.
اليوم يجب أن نبرزها في سياق الترشح وانتخابات رئاسة. العلاقة بين الانتخابات الرئاسية والبيض. إيه العلاقة بين الانتخابات الرئاسية والبيض؟ إحنا بنتكلم عن الانتخابات الرئاسية والبيض. آدي بيض. بيض شد النسيم الملون. دي بيضة. وعندنا كمان بيض شم النسيم الملون. وعايزين نسأل نفسنا يا ترى يا هل ترى ما علاقة هذا البيض بالانتخابات الرئاسية؟ انا عارف طبعا ان في مرشحين هيبيضوا عشان يكسبوا ويتولوا الرئاسة لكن واضح ان في علاقة عميقة انه مثلا البيض له قشرة خارجية يمكن ان تقشر فيظهر المعدن الحقيقي فده برضو عندنا مرشحين محتاجين يتقشروا عشان نعرف جواهم ايه لان الحقيقة هم في كمان البيض بالمناسبة بيتلون وعندنا مرشحين ملونون بيتلونوا طول الوقت اشي اصفر اشي ازرق الاخضر ده وده الازرق اهو المرشح الازرق طبعا كمان في علاقة عميقة بين الانتخابات الرئاسية والبيض ان البيض بيفقس فاحنا برضو هنلاقي الانتخابات الرئاسية بتفقس لنا شيء ربما لا نعلمه ولا نعرفه انما تبقى مفقوسة الانتخابات الرئاسية كمان احنا عندنا علاقة واضحة جدا انه بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية بكلامهم وحواراتهم ومناقشاتهم بيبيضوا وبعض المرشحين بيصفروا خجلا كذبا ها ادعاء انكشافا انكسافا طيب كمان في علاقة عميقة ان البيض ممكن تلاقيه طلع لك بيضة طلع لك ديك وبيض طلع لك فرخ فقد يكون هذه العلاقة واضحة ايضا في الانتخابات الرئاسية ثم ان البيض ده حاجة مهمة جدا زي ما الانتخابات حاجة مهمة لانه ممكن جدا الانتخابات تعمل عجة فنلاقي نفسنا قصاد يعني انتخابات بالعجة وتبقى الانتخابات زي ما احنا كلنا شايفين وعارفين انها قد تتعرض انها تبقى انتخابات لا مؤاخذة بيض هذه هي العلاقة بوضوح بين شم النسيم وبيضه والانتخابات وبيضها وربنا ما يعني يفقس لك بيضة يلا نلتقي بإذن الله غدا في السادة
المرشحون وضدهم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا الأستاذ إبراهيم عيسى ويعني جهد إعلامي مشكور.
ده قله ادب وسخافه واستخفاف بعقول
الحمد لله دي سخافه حاجه من عندي اهو الراجل الشيخ كفرته نطع
لا ما كفرته
الراجل الشيخ نطع بالشتيمه
لا لا احنا لا
عشان ما تعيبوش على نبي الوحش
طب اكمل بس شفنا الاستاذ ابراهيم عيسى وانا بشايف انه مجتهد اعلاميا وبيحاول يبدع يعني وربط ارتباط ذكي ما بين مناسبه يوم شم النسيم والبيض الملون والسياسة يعني شكل مبدأ يعني يجذب المشاهدين وهو تكلم عن المرشحين المتلونون والمتحولون وأنا بس أذكره وأذكر نفسي أنه أكثر ناس متحولون
الإعلاميون
ومتلونون هم الإعلاميون وأتمنى أنه هو وأنا ما نكونش بيض يعني أيضا متلونين يعني يعني نتمنى انه يعني في برنامجه اللي مسميه السادة المرشحون او يعني مش فاكر اسمه ايه حاجة زي كده يعني يبقى فرصة يعني نعمل بناء ثقة ندي امل ندي تفاؤل لانه لما هو يبقى في قناة اون تي في ويبقى بيسخر من المستقبل او يشككنا في المستقبل او يهزأ من رئيسنا القادم مشكلة يعني هذا الامر هو ده تقسيم مصر يعني ده أشار بعض إخواننا أن التقسيم قد لا يكون تقسيم عسكري وقد لا يكون تقسيم جغرافي لكن هو بالتأكيد هيكون تقسيم ثقافي أو فكري أو إعلامي الإعلام هو أهم وسائل تقسيم مصر فده بقى مش هنا مش تقسيم مصر ده تحطيم مصر تفتيت مصر وإضعافها بشكل عام إن الرئيس القادم رئيس مهم منصب مهم في المرحلة القادمة حتى وإن أصبحنا نظام رئاسي برلماني هيظل الرئيس ركن ركين في الدولة القادمة والدولة الجديدة والنهضة والإصلاح والتغيير وأنا بس قبل ما نترك موضوع تقسيم مصر حريص على القضية دي وإن شاء الله هنتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهيبقى ده أحد أهدافنا إن احنا نمنع تقسيم مصر عشان نعمل وقاية لانه تقسيم مصر يا جماعه مش 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 زي خريطه ونقول دي منطقه ودي منطقه لا ما هو ده يعني ان النوبه فيها شغل وفي وقيعه وفي جهد ثقافي وفني واقتصادي عشان يفتت كذلك النصارى هيبقى في جهد اديره بتبنى فتنه طائفيه بتتعمل تفتيت بيتم ببطء مع الزمن سيناء اللي مفروض نعمرها عمالين احنا ملهيين عشان ما نعمرهاش وهكذا العملية كبيرة وهو مستقبل دولة وانا يعني سبحان الله رغم ان انا بدأت الحلقة بالقضية دي اللي انا اقول في نفسي وهم اللي اخواننا الضيوف بيتكلموا او بعض المصريين اقول ما ايه الـ ايه الـ الهزل اللي احنا بنهزل بيه ده المفروض ان احنا كنا نتحدث اليوم عن الوحدة العربية عن الوحدة الاسلامية يعني المفروض ان احنا كنا نتكلم عن انه ثلاث اربع دول تتحد لتصبح دولة واحدة انما ده احنا بنقول ايه ده احنا بنقاوم التفتت مش بنقول يلا لكن ربنا عز وجل غالب على امره وان شاء الله هيجي اليوم مخططاتهم لتفتيت مصر او بعض الدول العربية الاخرى او الدول الاسلامية الاخرى ان شاء الله ربنا هيجعله سبب لانه تتحد الدول العربية والدول الاسلامية وان شاء الله يكون فيه تكتلات عربية واسلامية كبرى ان شاء الله اسف للاطالة دكتور محمود اتفضل
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فمثل هذا السخف لا يستحق ان يأخذ منا وقتا للتعليق عليه ولا يصدق فيه إلا قول القائل رمتني بدائها وانسلت الذين يدعون أننا متلونون ومتحولون هم الذين يتلونون ويتحولون حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الوجهين وما كنا نتخيل أن نرى ذوي الوجوه الثلاثة. رأينا منهم وجها أيام مبارك كانوا يسبحون بحمده من دون الله عز وجل. رأينا منهم وجها ثانيا بعد الثورة يهاجمونه ورجاله ورجال نظامه. رأينا منهم وجها ثالثا بعد ترشح عمر سليمان، أصبح عمر سليمان من الأشراف ويحفظ القرآن ومن نسل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يحفظ إلا آية واحدة محرفة قالوها على الهواء: يا أيها الإخوان ادخلوا مساجدكم لا يحطمنكم سليمان. هذا التلون فيه فيصدق فيه قول القائل: رمتني بدائها وانسلت. هذه واحدة. الثانية، هذا الرجل استثمر كلمة قلتها في الرحمة وفي الحكمة عن أنني أدعو شباب مصر والإخوة المتحمسين لفضيلة الشيخ حازم أن يهدأوا ويصبروا، لأنني سمعت بعض المقالات من بعضهم: لن نسكت ولن نهدأ وسنفعل وسا. طلبني الدكتور وسام وأجريت مداخلة، وكان لي لقاء على قناة الحكم على قناة الرحمة. قلت: يا إخوتان، إن الأمة لن تتوقف على فرد، نحن مع الشيخ في المطالبة بحقوقه، نحن معه في مظلوميته، نحن معه في قانونه، نحن معه بكل وسائل الضغط السلمية التي توصله لحقه، ولسنا مع إعطاء الآخر ما يريد من فوضى عارمة يطلبها ليصل في النهاية إلى إعلان الأحكام العرفية. قلت بالنص: إن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم علمتنا أنه عند تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الأمة تقدم مصلحة الأمة. في صلح الحديبية والصحابة جالسون وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو، وكان هناك نص جائر: من أتاك فأعده ومن أتانا لن نعيده. أتى أبو جندل ولد سهيل بن عمرو يرصف في أغلاله، رمى بنفسه في وسط المسلمين، فقال سهيل بن عمرو: وهذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد بن عبد الله؟ فقال: هبه لي. قال: لا. قال: لم نبرم الكتاب بعد. فبكى أبو جندل وقال: يا معشر المسلمين، أتتركوني لمشركين يفتنوني في ديني بعد أن نجاني الله منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: اصبر واحتسب يا أبا جندل، إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا. تألم المسلمون لمسلم أتى موحدا نعيده إلى بوتقة الشرك. رأى الكل أن الظلم وقع على أبي جندل. ما الذي حدث؟ رحل أبو جندل وأتى أبو بصير، وفر أبو بصير إلى سيف البحر، ورحل إليه أبو جندل وقطع طريقة تجارة المشركين، فأراد الله العزة فإذا المشركون يهاتفون صلى الله عليه وسلم: يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحم، من أتاك فلا تعد. في قمة العزة والكرامة هم الذين يطالبون صلى الله عليه وسلم بتذكر الرحم وبالله عز وجل: من أتاك فلا تعد. نقول: مصلحة أبي جندل ما قدمت على مصلحة الأمة. ظلم أبو جندل في هذا المشهد لمدة شهور قليلة، وبعد ذلك كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يراه الصحابة من تفويت الفرصة على المشركين ومن تحييد هذا العدو الأكبر لتنتقل الأمة إلى العالمية. وبعد شهور راسل النبي الملوك والأمراء. هذا الذي قلته أخذه هذا المدعو، فماذا قال؟ قال: إن أبناء حازم سيخربون مصر وسيقيمون الفساد في مصر بشهادة محمود شعبان. قال ذلك: وأنا أبرأ إلى الله مما قال. نحن مع الشيخ حازم في مظلوميته، نحن معه في الطلب بحقه وفي دفع الظلم عنه، نحن معه في الضغط، لكن لسنا مع تخريب مصر ولا الفوضى في مصر ولا تضيع مصر من أجل فرد. مات رسول الله واستمرت الأمة، مات وقفت الأمة بعد وفاة رسول الله، مات أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، مات وقفت الأمة، ولن تتوقف الأمة عند أحد، لأن الأمة الإسلامية ولادة.
شكرا. شوف فيديو ونرجع أستاذ نبيل.
القرآن حياتي يهديني.
وخلينا نشوف شعار الفيسبوك، يعني كيف خطب خيرة الشطر وماذا جرى من حكاية ترشحه وخروجه المزمع من سباق الرئاسة النهاردة. ده طبعا اللي انت اللي هتغني يا خيرت، ده تريد فيلم شارع الحب. الله يبقى. ثم هنا في اللحظة الأخيرة يطلع مورسي، بقى يطلع مورسي: انت اللي هتغني يا مورسي،
فاذا محمد مرسي هو المرشح للتبن ايه اللي جابوه من شقة عربية عيني اهو انزل سخن يا مرسي انت نازل يا مرسي. انتوا عارفين في فيلم لطيف قوي الاستاذ محمود ياسين اظن كان اسمه مرسي فوق مرسي تحت, ففيلم بتاع مرسي فوق ومرسي تحت ومحمد مرسي في النص, يعني نحمل الاستبد المصر ادي دكتور محمد مرسي مرشحا بديلا لخيرت الشاطر. وطبعا يعني اذا كان في حد بينافس مهندس خيرت الشاطر في الكاريزماتيك بتاعته في الاشعاع الشخصي يعني يبقى دكتور محمد مرسي الحقيقة. يعني احنا قصاد طيار اسلامي بخروج ان تم هذا نهائيا خيرت الشاطر وحازم صلاح ابو اسماعيل, فنحن قصاد ثلاث مرشحين للطيار الاسلامي محمد مرسي ودكتور عبد المنعم ابو الفتوح ودكتور محمد سليم العوا وثلاثه دكاتره. طبعا دكتور محمد سليم العوا استاذ قانون ومفكر كبير, دكتور محمد مرسي اظن انه طبيب صيدله اظن, ودكتور عبد المنعم الفتوح طبيب لا يحمل الدكتوراه اتصور, ودكتور حد عارف دكتور عبد المنعم الفتوح تخصصه ايه الطبي؟ انا سالت قالوا لي غالبا اطفال يعني, بس هو يعني مش مشهور كطبيب اطفال. ده المعسكر الاسلامي بعد خروج الشاطر
كمل يا استاذ نبيل. السخريه برضه من الرئيس القادم, يعني هل هم عاوزين الرئيس القادم يتبهدل مبكرا؟
سيبك من يتبهدل ولا ما في ده ابراهيم بي ابراهيم بيب
حلوه بي دي
لا ابراهيم بيب هو راجل بيب.
انا قلت ابراهيم بي يا اخي.
لا, لا 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 انا بقولها صراحه ابراهيم حملات الشهير ابراهيم عيسى والنهارده الشهير ابراهيم بيب هو راجل بيب خلاص ما تبصريش الراجل. انا هجيب لك الجلسه الجايه الحلقه الجايه سي دي الكيان الصهيوني حقير القدر وصفه وكل من على شكلته ان هم خنازير وكذابين وهم ادوات لينا عشان نشتغل بيهم داخل مصر في الاعلام الفاسد وفي الاعلام المخزون المبلول. ولسه كنت قبل الحلقه بكلم ايمن قال هات لي السي دي ده الاساس ده عندي جمعه لي في المكتب سي دي هتخلي ابراهيم عيسى ما يظهرش تاني في الاعلام.
وانت كمان اشتغلت عندك سيديهات؟
لا 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 ما اشتغلتش ده بالصدفه بندور على حاجات عشان نوديها النائب العام ضد بعض اللي مقدمين فيهم شكاوى زي فلوباتير وزي الناس الثانيه. لقينا السي دي ده بيوصف ابراهيم عيسى والاعلاميين اللي على شكلته بالخنازير والراجل اليهودي اللي بيقول دول خنازير لينا عشان يأثروا في الرأي العام المصري. ده كلام واضح وصريح ومالوش
من غير ما حدد اسماء. بس
حضرتك ما هو بيحدد اسماء
اليهودي حدد الف لام
هو عارف ابراهيم عيسى بالنص
بالاسم
بالاسم.
لا لا طب احنا برضه ضد ضد ان اليهودي يشتم اخونا ابراهيم عيسى يعني مش
اخونا فين؟
اخونا في
الاسلام. ده راجل شيعي لا ده وبيعبد البهائي الاكبر يعني بهائي وشيعي خليط.
في واحد بهائي وشيعي
ما انا بقول لك اهو ما هو زي افكار قريبه من بعض. البهائي الاكبر اللي قدام كان نايم مش متغطي وقام يخرف وقال لك البهائي. طيب ما علينا حضرتك الراجل محترم وقلت انه ده شكل من الاشكال اللي بيكذب بيها الناس. لا اولا هو شكله وهو بيأدي زي شكل المخنثين. الحاجة الثانية
كان بيعمل عجة.
لو سمحت يا استاذ عاطف ما تقاطعنيش
كان بيعمل عجة
عجة مين؟ والحاجة الثانية ان هو مش لاقي حد يتفرج على برنامجه ولا يضحك له فبيضحك مع نفسه.
يا عم ده مشاهدينه قدنا 10 مرات
ويدخل ويضحك على نفسه وهو ما بيكذبش صراحة غير السفهاء والمتخلفين اللي زيه. مفيش واحد محترم يتفرج عليه. في موضوعين عايز اعلق عليهم بس. الموضوع الاولاني عشان بس نحط النقطه
بس ماشي ايدك شويه في الوقت
بسرعه. مع احترامي لاخويا محمد الصاوي تعلق على موضوع المجلس العسكري. موضوع المجلس العسكري انا ما بذكروش عن حد وليه اخطاء وليه بعض الاخطاء, ولكن احنا يكفي فخرا انه هو عارض في تسليم السلطه لعمر سليمان ويكفي فخرا انه السبب بعد الله في نصرة الثورة المصرية وانحيازه للثورة المصرية. انما حتة الترديد انه 19 واحد منهمش دعوة بالجيش، لا ده هم قادة الجيش وهم رموز الجيش وهم قادة الجيش على المستوى. اما الاخ اللي اتصل وقال في واحدة اسمها رضوى،
لو زعقت طبعا سكتني.
لا انا مش هزعق،
لكن هو زعقني انا اسكت.
ده تعليق،
لكن هو زعق له. لا
ده كان تعليق خفيف. اما اخونا اللي اتصل وقال انه في واحدة اسمها رضوى قاعدة
في وسط في قناه صدى البلد بتاع محمد ابو العنين
مع الخرصة.
تعرف دي ملك مين؟ صدى
بتاعت محمد ابو العنين. عارف والله، والله عارف. وان شاء الله يتحبس في موقعات الجبل قريب عشان نخلص منه.
خلينا في الخرصة.
دي رضوى دي هي احدى العاملات في بوتيكات حقوق الانسان، فلا الحق ان تتحدث في مصر اليوم، ولا الحق ان تشيع اخبار كاذبة، ولا الحق في كل ما تدعيه في الاعلام. الحاجة اللي اخطر من دي كان اتكلم فيها اخونا برضو على موضوع، او حضرتك اللي اشرت اليه على موضوع النصارى. موضوع النصارى ده موضوع خطير، والازهر نايم على ودانه فيه، ودي عمليات التبشير بتجري على قدم وساق، والنصارى مش سهلين جدا ولا سهلين ابدا. لانه كانت سبب الخناقه بيني وبين نجيب جبرائيل في تنصير محمد حجازي هو موضوع التنصير. وفي اربع بيوت على الرشاح منهم بيت اسماعيلي في كامل التوقف بتاعته جالي فيها التنصير. انا معاي خريطه على مستوى مصر من اسوان لغايه اسكندريه بالاماكن اللي بيتنصروا فيها، وبالناس اللي بتقوم بالتنصير، سواء كان الكنائس الانجليه او الاداه برضه بيمول من الخارج. واخر دفعه كان جايبها في لوباتير 5 مليون دولار في المطار للتنصير وللانتخابات الرئاسية لدعم للمسيحيين، وما تعملش حتى بيهم محضر اثبات حاله وعدوه الحاجة الخطيرة التانية انه ما زالوا النصارى ليهم رخصة وحصانة حتى الان، حتى بعد مخلوع. والدليل على كده لما قبض على فلوباتير في المطار هو خارج، في ثواني اتعرض على المدعي العام العسكري واخر سبيله على طول، بالرغم من وجود قرار بمنع من السفر من السيد المستشار النائب العام وليس من المدعي العام العسكري.
انا بس في المجلس العسكري ما مدى مسؤوليته عن اللي انت
بتقول. لا وسمحت، انا بقول عليه في ملاحظات عليه.
رد بقى
يا اخوانا، انا في ملاحظات عليه، هو مش ملايكه، بس ليهم بصمات.
ما مدى مسؤوليتهم عن اللي انت بتقوله؟
ثواني بس يا استاذ،
عديتها دي.
ثواني يا استاذ، ما عديتهاش. في 10 فلل ورا مزارع دينا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، والقائم بيهم يونان مكاري بينصروا على قدم وساق. فالتنصير هنا، عاوز بس اسال سؤال لمشايخنا الافاضل العمم اللي متنده زي الخشب المتنده في الازهر، موقفهم ايه من عمليات التنصير اللي عماله تحفر في مصر وعماله يعني كل حاجه في مصر قايمه على قدم وساق على التنصير، ومفيش بني ادم حتى اللي بيأسلم ما بيعبرهوش، وناس أسلموا كتير مش لاقيين ياكلوا بعد ما كانوا مليونيرات وهم نصارى.
نشكرك.
وده مسؤوليتها على الازهر اللي هو عمال يطلعني في وثائق ويقول ان الدوله مدنيه والدوله معرفش ايه بيروقراطيه، وناسي وتناسي ان هويه مصر اسلاميه وتظل اسلاميه غصبا عن عين الازهر.
شكرا.
عايزين يقول كلمه صادقه، ولما جه سؤل القيادة عندهم ايه انت مش عايز تتكلم ليه؟ قال لهم ده انا مضغوط علي وما مش عايز، اما مش راضين يخليني اقدم استقالتي. لا يا سيدي، اقدم استقالتك يمكن تلاقي ربنا بوجه كريم.
شكرا، جزاك الله خير. نشوف فيديو ونرجع للدكتور حسن.
شيخ الطيب،
انه اذا اراد الاخوان المسلمون استعادة ثقة الناس وثقة الثورة فيهم، فيرون ان فكرة المشاركة وعدم الاستفراد بكتابة الدستور او الحصول على الاغلبية هو اهم لعلاقتهم بالجماعة الوطنية، اهم لمستقبل الثورة. أيوة. لدماء الشهداء، يعني الكرة الان في ملعب الاخوان المسلمين.
احنا نستشعر انهم فعلا هذه المرة ان هناك حرص
وجدية في ان هم عايزين يدوا رسالة طمأنينة للناس كلها. الكلام ده كان على لسان رئيس مجلس الشعب للأمانة، وايضا النهاردة على لسان دكتور محمد مرسي، ان هناك
جدية. لما اسمع من طرف اللسان حلاوات.
انا لو مكانهم هفكر كده وهقول للجنة خلي بالكم احنا عندنا قوة تصويتية، لو ما راعيتوش المؤشرات الرئيسية اللي احنا شايفين ان عليها توافق مجتمعي من وجهة نظرنا هنمشي نروج لرفض هذا الدستور. يعني انا
انت موافق على الاستنتاج ده؟
اه طبعا موافق.
تنصحهم بان هم ايه؟
انصحهم بان هم بقدر المستطاع ينسحبوا بقدر المستطاع عن لعب دور في صياغة هذا الدستور مع لعب دور المراقب
اللي في تنازلات.
صحيح اللي بيقول
واثق في الحكاية دي دكتور نور انه ممكن يقدمه.
طيب دكتور حسن، دكتور حسن، الموقف الان في اللجنة التأسيسية وفي تسريبات انه الاجتماع مع المشير طنطاوي، البعض قال انه في توجيهات انه ما يكونش في حد من مجلسي الشعب والشورى في اللجنة، البعض قال انه تقل النسبة، البعض قال لا ده الامر متروك وسيتم اجتماع يوم الاحد القادم لطرح البدائل المحتمله. معلوماتك.
هو كان اصدر وثيقه لوضع الضوابط والمعايير للجمعيه التاسيسيه مره اخرى، والازهر لسه امبارح
رابعه.
يعني
معايير لوضع
المعايير للجنه التاسيسيه
بعد الثالث،
مش للمضمون.
لا لا مش للمضمون، معايير للاشخاص اللي هيختاروا.
معايير
الاختيار.
اتفضل.
معايير الاختيار. وطبعا هو الحاصل دلوقتي ان هينتخبوا من خارج مجلسي الشعب والشورى من الاشخاص
بالكامل.
بالكامل.
طب هل دي من الحكمة؟ يعني في كفاءات موجودة يعني داخل المجلس زي الخضير وزي غيره.
نعم.
هل دي يفضل انه مضحي بها؟
ما هو الارتباك اللي حصل بقول لحضرتك من يوم الثورة.
لا ماشي يعني قول لي مش مشكلة.
الإدارة لازالت أخد بالك يا إما يمين قوي يا إما يسار قوي، فحصل المادة 60 دي ما كانش لها تفسير واضح من أين ينتخبوا، فالجهابذة وصلوا إن هي نسبة وتناسب من جوه بره لحد بقت 50-50%، ورفضت وانسحب منها اللي انسحب وسقطت كده بالحكم المحكمة وأصبحت تنتخب مرة أخرى، والتفسير طالع انها تنتخب من خارج مجلس الشعب والشورى بالضوابط اللي قالها الازهر على
سؤال. اولا الضوابط بتاع الازهر غير ملزمه لمجلس الشعب والشورى، انما بس يعني
قد تكون. لا انا هوضح لك النقطه دي بعد اذنك،
بس اسالوا سؤال
وارجع. لا تفسير حكم المحكمه زي ما قال حسن بيه. تفسير الحكم نفسه قال الانتخاب من داخل مجلس الشعب والشورى والاختيار من بره.
طيب.
الحكم افسر. طيب. هل في فرق بين لجنه الانتخاب؟
طيب. ولجنه. خلينا نسال الدكتور حسن تاني. دلوقتي انتوا مجلسي الشعب والشورى هيختاروا.
نعم.
سيتم اكيد فتح باب الترشح اذا كان هذا الامر.
نعم.
من الذين في الخارج وهيترشحوا.
نعم.
ومجلسي الشعب والشورى هيختار.
نعم.
هل هيتم بحريه وديمقراطيه كما يزعم الزاعمون؟
نعم.
ولا في توجيه وفي
نسبي.
سؤال انا بنقي كلمه لان الكلمه بايخه، ولا في تلاعب بمجلسي الشعب والشورى وتحكم بالريموت كنترول فيما يختارون او في من يختارون، وهيتحولوا لدومي يحركهم المجلس العسكري، يحركهم القوى الخارجيه، يحركهم ضغوط ما.
احنا عايزين نستبق الاحداث ونوجه اتهامات ولا عايزين؟
لا انا بسال مخاوف.
مخاوف. احنا عايزين نحسن النيه
قبل. يعني اقصد اذا اتفق افترض اجيبها لك على بلاطه. الحريه والعداله والنور اتفقوا.
نعم. على الاشخاص
اتفقوا اللي هيختاروا المية على مزاجهم. صح.
على الفراغ.
وهيبقوا راضوكم وراضوا كل اللي عاوز وراضوا المجلس العسكري وهيراضوا المحكمة وهيجيبوهم كلهم سلفيين واخوان المية، لانهم عددهم قادر على انه يختار المية من عنده.
هتلاقي برضو احتجاج.
يعني مش ديمقراطية.
لا.
يعني
لا لا هتلاقي اصل حضرتك برضو اللي فجر القنبلة دي الاقلية اللي في المجلس.
بقت الديمقراطيه دلوقتي حكم الاقليه ده جديد.
ما هقول لحضرتك بس دي
طالما الاكثريه هي الاسلام يبقى الديمقراطيه هي حكم الاقليه.
طيب
يا اخوانا طلع على الهوا.
يا اخوانا استنوا
اتكلموا على الهوا دلوقتي.
لا ممكن ما تتكلموش في النقطه الدستوريه القانونيه وانا قاعد
لان الزعيق
اصل ما ببيعش دور انا
الزعيق حصري للاستاذ نبيل.
لا ما ببيعش دور ولا قاعد الاستاذ حاجه ساعه الماده 60 الماده 60 هم معلش مع احترامي للاخوان والسلفيين ما كانش عندهم رؤيه سياسيه.
دكتور حسن ورد
ثواني ما كانش عندهم رؤيه سياسيه. لو عندك رؤيه سياسيه اختارهم كلهم ال100 خلاص طالما المعايير ان الماده 60 ما حددتش ولا اللي هيرجع لي يا استاذ حسن حق الانتخاب
طبعا.
فكنت انا لعبتها
بساله على دي.
الله ينور عليك.
انت دلوقتي بتقولها بعد ما بانت الصوره
اما
جت الماده 60 غامضه مش واضحه.
لا من اول اخر والله يا اخوي
يا اخوي بس ما وضحهاش والله ما وضحهاش الشعب وحضر المناقشات
والله
حضرت واتحمى فيها. بص هو من اللي اختاروا 50 و50 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 الماده 60 ما قالتش ماده 60 ما قالتش من جوه ولا من بره لكن هم قالوا ايه؟ قالوا هنخليها من جوه ومن بره، جابوا 50 و50، كان في اختلاف من الاحزاب الصغيره الممثله بمجلس الشعب ان تبقى 20% من جوه المجلس الشعب والشورى و80% من بره او 60 و40، النسب اختلفت وفي الاخر اتفقوا على 50 و50 وما عجبش برضه وصلنا اللي وصلنا فيه حكم المحكمه الاداريه ووصلنا له والناس رضخت لحكم المحكمه وهيعاد تاني انتخاب ال100 من خارج مجلسي الشعب والشورى. طريقة الاختيار وطريقة المعايير وضع الأزهر معايير لاختيار الأشخاص اللي هيمثلوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. فالأزهر غزنا بيها خلص في المجلس وهيعاد تاني ترشيح المية أو طبعا هيترشح 2000 أو 3 المرة اللي فاتت كان 2070 المرة تشوف هترشح كام وتبقى للمعايير هينتخب منهم المية الجديدة اللي هينتخبوها. نسأل الله عز وجل إن هي تكون يعني آخر مرة يعاد فيها حل الجمعيات التأسيسية ونخرج الدستور ان شاء الله قبل انتخابات الرئاسة علشان نبقى ايه الخريطة الطريق ماشية بانتظام ولم تخدش ولم تهدر. وانا بتكلم بالراحة وما زعقتش ولا حاجة زي ما انتوا اللي جابها اللي على سبب الزعق
ده جابها منيلة
لا زي الفل. اتفضل يا فندم. طيب جزاك الله خيرا ونتمنى ان انتوا توفقوا في هذا الامر ان شاء الله لانه الخشية انه يتم ايضا اختلاف تاني وده معناه نزول للشارع
البيضة والفرخة بقى نبطل
الموضوع وهنرجع للبيض بتاع الاستاذ ابراهيم
ميسا
ولما يطلع
الفرخ. انا احترم ان هو يشبه اي تشبيه ولكن موضوع البيض ونعمة ربنا وكسر فيها كده حاجة يعني صراحة كئيبة. يعني
طبعا عليك البطين ثلاثة اربع بيضات
اللي اتكسروا طبعا نعمة ربنا ده كده
ما يمكن هيعمل
ده كده لا مش حلو. لا 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 لا, لا مش حلو مش حلو ابدا المنظر المقزز اللي حصل
ولا طريقة اعلامي
معلش
ده طريقة واحدة قاعدة على حنفية مية
معلش هو كده يعني
تردح
لا مش
لنفسه
كل واحد قاعد على صينية زبدة يغلي
وعلى
زبدة يغلي عشان ما
تعرفش نفسه هتاخد تاريخه بالتمثيل المقزز ده.
طيب نشوف فيديو ونرجع للاخ محمد.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في
صباح حياتي. وضع اللبنة الأولى لقتل الرئيس الراحل أنور السادات هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بلا نقاش. واحد مش عارف مين اللي جابه؟ مش كان هو نائب رئيس؟ وكان أنور السادات ماضي إن هو هيشيله بعد العرض؟ مين اللي جابه؟ يا أيها الشعب من الذي جاء بحسن مبارك؟ الذي جاء بحسن مبارك الإخوان المسلمين الذي جاء بحسن مبارك جماعة الإخوان المسلمين والطيارات الإسلامية المنبثقة من الإخوان المسلمين. استمريت في البحث عرفت ان هم بيجهزوا الشعب المصري علشان يحرموا اكل الفسيخ. يا دي الدهية. هو احنا هندخل كمان في الاكل نقول حرام وحلال؟ ايه يا اخوان؟ قال لك يا دي الحياة. يا جماعة مش معقول. قال لك والله العظيم ان هذا الموضوع الجماعات الاسلامية حاطة خطة ان هي تخلي المصريين يبعدوا عن اكل الفسيخ السنة دي علشان السنة الجاية يقولوا لهم اكل الفسيخ حرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عدنا إليكم أخونا المشاهدين، هاخد بعض الرسائل يا شيخ محمد على ما تستمتع. احنا ما حرمناكوش من حاجة، جبنا بيض وملون و...
لا ده لسه في معلومات جميلة طيب. على توأمه والتاني
أحمد رمود من أبو رجوان يشكر الدكتور أبو زيد. سامر النجار، دكتور سامر النجار بيقول الأمر جد وخطير فانتبهوا. صفوت من سوهاج بيسلم على الوحش.
ربنا يكرمك.
سيد من المنيا بيقول التقسيم ليس وهم لأنهم يريدون تفتيت الإسلام. مصطفى حسين مش عارف وهم في تقسيم مصر ولا وهم في تقسيم مصر، ما وهم. ابو خالد من قرأ بروتوكولات حكماء صهيون ويسقطها على الواقع يتأكد من ذلك ان هو في تقسيم. كفر محمود ياسين من طنطا كفر عصام، انا الاوان لان يتحد الاخوان والسلفيون والجماعة الاسلامية لنصرة ابو الفتوح. سوهاج ابو محمد طيب ليه احنا ما نفكرش زيهم ونعمل خريطة لمسح اسرائيل من المنطقة؟
هيحصل
يا عم، احنا بس يدوب بنقاوم.
في 2020 مش هتلاقي اسرائيل
نتمنى. مكرم زيدان لن يحدث تقسيم لمصر ولن يفلح يفلح اعداؤها ان ينالوا منها. يمنى بتسلم على الوحش. عبد الرحمن من جدة، احنا السعوديين عارفين رموز النظام البائد وعلى رأسهم عمر سليمان حق المعرفة. اللهم احفظ مصر وشعبها. سيد ابو العطا من المنيا بيسلم على الدكتور محمود شعبان وبيقول له عاوزين ما ننساش ملف الأصل. الدراسات النفسية والفكرية التي تملكها امريكا عن المصريين كافية يعني لان هي تلعب بينا بقى. مهندس صلاح برعي بيسلم على الدكتور حسن عبد العزيز وبيقول له متى تنظرون في قانون الطفل في مجلس الشعب وحرمان الاب واهل من رؤية الطفل واستحواذ الحاضنة على طفله. ابو شيماء من السويس، اذا كان موجود في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم تقسيم مصر فلا مفر، واذا لم يكن موجود في مصر فمصر باقية الى يوم الدين. ما والله اذا كنا خدنا بالمعنى ده دكتور محمود، والله انه اللي يجد ويجتهد بلده هتكبر وتقوى، واللي هيهمل هياخذها بقى
ينتهي. الخوف يكون محدث، الخوف يكون حافظ على العمل
للتصدق. محمد شكري الشيخ بيقول على الشيخ محمد انت عندك ليه عداء للمجلس يا شيخ محمد؟ مخطط تقسيم مصر حقيقي وليس خيالي. ده احمد ابو عبده برضه مش عاوزنا نهاجم الجيش. احمد رمضان سعيد من بني سويف مش عاوزين طبطبة، الفقرة تعبه. فتحي مناع من بسوء بنحبك يا وحش بس ريت تهدي الصوت حفاظا على
جيرانك.
سمع السادة الضيوف. والله انا شخصيا صدعت، عاوزين نشتري سماعات. هلا هديها لك.
حاسس بيه.
يا مشايخ مصر سمعنا لكم كتير.
ايوه
جاء دوركم الان فعلمونا.
مين ده؟ مين ده عشان حييه؟
محب الله ورسوله.
ايوه ده
سمير من الشرقيه، تحياتي للوحش.
اهلا بلاد الشرقيه
الكرام. المعاملين بشركه الهلال والنجم اجبروا على عمل توكيل لعمر سليمان. الهلال والنجم بتاع البلاستيك.
الهلال والنجم.
ممكن بتاع المنظفات كمان.
ادعو للقضاء على الاعلام الفاسد المفسد باقصى سرعه. سعيد مساعد سعيد من الحمام، الله يصوم. والله نحن نتمنى الشهاده اكثر من الحياه، فتبا لامريكا. السيد عبد العليم من بورسعيد معارض لكلام الدكتور ابو زيد.
تمام.
الشيمي برضه بيقول بلاش تتكلموا عن الجيش بطريقه مش طيب. احنا كنا عايزين نسال حضرتك
بس تقول الباقيين دول عشان عايزين نروح ننام.
خلصت كده؟ خلصت.
هو
انا بس كنت هسالك بقى عن الفسيخ، يعني فرصه. الناس كالت، اللي كال خلاص. اللي كان فسيخ ذنبه يعني
ذنبه قد ايه؟ واحد كان عاند السلفيين والعلماء وامبارح احنا قلنا
دكتور الله يهديك انت هتقلد عكاشه الله يهديك مش دعوه بيه
يا عم. لا 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 احنا اتكلمنا
يا عم انت
احنا اتكلمنا امبارح
معها لان انا اكلت فسيخ النهارده.
انت اكلت فسيخ؟
اه صح. تبل لك ايه اللي تبل لك؟ ما بتاكل كل يوم
تبل لك كل يوم تبل لك كل يوم
صح ليه؟ مين قال كده؟
انا هقول لك
ولا اسمك محرمه انت اسمك مولعه.
لا لا خلينا نقول بس عشان لا ما احنا امبارح
قلت بطل وقلت خست وقلت كل حاجه.
خلينا في الـ في الـ في المكان هو ما يعرفش او يعرف خدها استخفافا يعني.
المسألة دكتور عاطف جزاك الله خير. المسألة
انت برضه عارف هو المسألة هي في هل انا مستعد اقول سمعنا واطعنا ولا انا الالف والعاده واللي عودونا عليه اهالينا ما زال اقوى من اتباعي للدين. ما هي 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 معركه هنا العادات مقابل الدين.
انت تلاحظ دكتور عاطف ان القضايا اللي احنا دايما يعني قضايا الجوهريه اللي بنتناقش عليها قضايا تبدا فكريه يعني قضايا انتماء فكري قضايا انتماء عقدي يترتب عليها بعد ذلك عمل وتطبيق ودعوه واجتهاد ونحو ذلك. فاحنا بحاجه ان احنا نعيد تفعيل انتماءنا لدين الله سبحانه وتعالى. وتفكر يعني احنا يوم الاثنين اللي فات اتكلمنا لما كنا بنتكلم عن قضيه الاخلاق واتكلمنا عن قصه التضحيه والانتماء الحقيقي لدين الله سبحانه وتعالى اللي يتولد بعد ذلك منه ثبات وتزود ثم يكون ان شاء الله يعني افراز للقاده في المجتمع. لو قلنا على عجاله كده بعد الفيديوهات اللي احنا شفناها كلها في نقاط عناصر. عنصر اول اولي الامر هم العلماء الربانيون والامراء الصادقون وليس من يظلم أو يغصب الحق أو يزور أو يخلط الأوراق ببعضها. نقطة ثانية الفقير والمسكين الباحث عن لقمة العيش هم الذين لا يريدون الظلم وهم الذين يضحون بقوت يومهم من أجل تحقيق العدالة الكاملة. فبلاش نيجي نستغل بقى الفقراء والمساكين وقعدوا حرام عليكم يا جماعة احنا لازم نبطل علشان الفقراء يأكلوا. لا ده هم الفقراء اللي عاوزين نصدع بالحق وهم اللي عاوزين نقول الصدق ونقف أمام كل ظالم ولو كان هذا الظالم أيا من كان. رقم ثلاثة من كذب عليك مرة سيكذب دائما. أنا لا أستطيع أن أرى أمام عيني من يزور ويقلب الحقائق وأريد بعد ذلك أصدقه وأقول يا جماعة لا يجب أن نرأى بالصدع يجب أن نسكت عليه. طب سبحان الله هو أنت يا أستاذ محمد أبو زيد أو يا دكتور محمود أو أستاذ نبيه الوحش هو إحنا يا جماعة قامت الثورة عندنا علشان نعيد ظالم مرة أخرى إلى السلطة أو نرضى بوضع فيه إهانة لغير المسلمين أو المسلمين؟ لا أبدا لم تقم تلك الثورة إلا لإقامة الحق والعدل وهذا ما يجب أن نسير فيه. نقطة رابعة استخدام أذناب الظالمين في الإعلام في تهميش كل ما هو مهم. سبحان الله كل ما هو مهم يهمشوا إيه يعني رئاسة إيه يعني قضية أن يبقى فيه ظلم وتزوير ما أصل هذا الرجل فعل قبل ذلك ما فعل وهو الآن يفعل ما فعل يتريق على هذا المرشح الرئاسي ويستهزئ بهذا المرشح الرئاسي. هم يستخدمون هؤلاء الإعلاميين في تهميش كل ما هو مفيد وإظهار إلى السطح كل ما هو تافه وما ليس له قيمة وهذا أيضا من بروتوكولات خبثاء صهيون. النقطة الخامسة الأخوة والحرص على وحدة الصف الإسلامي لا تعني السكوت على الظلم. وإحنا كلنا حافظين حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ بيديه فتحجزه عن الظلم. فإحنا نأخذ بأيدي كل من يظلم لا قف سواء كان قاضي سواء كان إعلامي سواء كان رئيس مجلس عسكري أو غيره أو من تحته نأخذ بيديه نقول له قف لا تظلم نحن نستطيع أن نوقفه ولا يعني ولا يعني هقول لك مثلي ولا يعني دكتور محمود إن إحنا نرفع السلاح أو نتجمهر أو نؤدي إلى تعطيل مصالح البلد سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية. وأنا أريد أن أنبه من هذا المنبر إلى أن الذين يظنون أن أنصار الشيخ حازم منفلتون لا هم في الواقع عندهم من الحكمة والضبط والمرجعية الشرعية والدينية يرجعوا إلى كثير من العلماء والحمد لله بفضل الله مجلس شورى العلماء والدعوة السلفية في اسكندرية وغيرها لها قدرة أن تستطيع الوصول إلى هؤلاء الشباب وتوجيههم حتى لا يحدث منهم ما لا تحمد عقبة. نقطة السادسة شوف ماذا قال هؤلاء المجرمون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. تجد أن هؤلاء الناس ينظرون بعين العيب للبساطة اللي فيها هذا النبي فهم يبحثون عن أي بساطة موجودة عند أي رمز سواء كان ديني أو إسلامي أو كان مرشح رئاسي أو غيره من باب الاستخفاف به. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هو ليه بيأكل أكل المفروض ما يأكلش ده يقعد على كرسي كده ومطني بالذهب ولا يأتيه طعام ولا شراب يمتنع عن الطعام والشراب ويترفض فقط لأنه يعيش حياة ملائكية، وهذا لا شك مخالف للعقل وللفطرة. فهذا المرشح وهذا الإنسان الذي يريد أن ينصر الدين هو كبقية الناس. رجل
يخطئ ويصيب
طبعا لا شك. طيب. رجل المرحلة اللي احنا عاوزين نقوله دكتور عاطف هو الخفي الصادق. ممكن تديني سمعك دقيقة واحدة؟ شوف يا أخي، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال بعض المفسرين كان بني إسرائيل زهاء المليون، عاوزين ملك عشان يقتل في سبيل الله، عاوزين قائد، عاوزين إنسان يقود الأمة، يكبت الظلم، يقف أمام العدوان. فلما كتب عليهم القتال تولوا، قال بعضهم ما صفى من المليون إلا 12,000. ثم بدأوا يعني يلومون هذا القائد، إيه ده دبان، ده ما ينفعش إن يحكمنا، إزاي راجل دبان، إيه ده إسلامي، ده بيقول حيمنع كذا وكذا وكذا وكذا. وقالوا يعني أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في علم وجسم، فالاختيار والاصطفاء من عند الله، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وتعد الأيام ويمشي مع طالوت، ولما يمر ببحيرة بعد أن امتنعوا عن الطعام والشراب شهورا طويلة، قال إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. فبدأوا يتعجبوا، أنت طبيب إحنا نشربش من شهور طويلة، الدنيا نشرب. قال لا، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فشربوا منه كلهم إلا قليل منهم. جاء في بعض الأثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بقي مع طالوت إلا كمن حضر منكم معي في يوم بدر 314. شوف في النهاية بعد ذا كله وقفوا أمام جالوت وجنوده، الناس صفوا لما جاء وقت الحق والصدق. يا دكتور عاطف تنحوا عن الحق وعن الصدق، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ايه يا جماعة انتوا تعملوه؟ انتوا عاوزين تعترضوا على القرارات، انتوا عاوزين تهدوا البلد، عاوزين تفرقوا. يا جماعة ألم تقم هذه الثورة من أجل إقامة الحق والعدل؟ هو بقى اللي بيتكلم دلوقتي يقول الحق والعدل أصبح معترض على القرارات وأصبح ظالم؟ وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. في نهاية الأمر وقتل داود جالوت. تقدر تقول لي دكتور عاطف داود ده جا منين؟ الآيات ما تكلمتش عنه. هذا الرجل كان خفيا، وهو رجل المرحلة الخفي الصادق الذي جاء بعد كل هذه المراحل ليبرزه الله جل وعلا ليكون صادقا حاكما عادلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا شيخ محمد، جزاك الله خير. نشوف فيديو سريع ونرجع للدكتور محمود.
بس يعني احب اقول الافتتاحية بسيطة كده. اولا يعني قبل الافتتاحية يعني تهنئة وقبلة لكل مسيحي في مصر على عيد القيامة.
تمام،
ومن
قبلة ايضا ومن الاستاذ هاني صلاح الدين ايضا،
اهلا وسهلا.
وانت يا جهان
قبلتين بقى
ده بقى حوار القبلات ده.
وانا اسعدني امبارح ان اتفاجئت بكمية تهاني جايالي في رسائل، وواحد قابلني كمان في الشارع وبتاع على انه على عيد المسيحيين. فانا ما فهمتش في الاول لحد ما واحد بيقول لي عيد القيامة المجيد ومش عارف اسبوع الالام وكذا وبتاع، فانا في حتة اتلخبطت فيها ما فهمتش، فطلع ان هو فاكرني مسيحي. فانا انبسطت جدا وفهمت الرسائل دي، ان نص الشعب المصري فاكرني مسيحي والنص التاني عارف ان انا مسلم. فعلى اي حال ده اسعدني واسلك صدري، لان انا فعلا قبطي مصر، او لا انا مصري قبطي مسلم. خلينا بقى.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
احنا على الهواء يا استاذ نبيل، انت لا تعلق.
امال احنا على الميه؟
احنا هتعلق انت ولا الدكتور محمود؟
حسبي الله ونعم الوكيل، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستعي تصنع ما شئ.
كلام النبوة
لم يبقى لنا إلا إسلام، إلا هويتنا. رجل يظن فيه نصرانية يقول أنا سعيد جدا إننا مسلم والناس تظنني نصرانيا. هذا دليل على شدة حربك للإسلام وشدة ضغنك على الإسلام وشدة قربك من الآخر في عداوات الإسلام. وإن الله إنا لا رجل رجل فرحان سيا نصران.
طيب
انا بشكر الاستاذ امين سالم انه هو مسلم بطاقة، نصراني التصرف والهوية والمعيشة، لانه انا بقول الحقيقة هو مسلم بطاقة نصران الهوية والمعيشة والتصرف، لانه الراجل لو سمحت اتحداه انه هو عنده قضية نفع في مكتبه كل قضاياه من ابتعاد بتكتحوا الانسان، وابشرك العبد اللي الفقير قدمت بلاغ الاسبوع اللي فات للكسب غير مشروع في امير سالم وفي حفظة مساعدة وفي نجاد البرعي وفي ممدوح نخلة وفي نجيب عزرائيل الشهير بنجيب جبرائيل وكل اصحاب بتكتحوا حول الانسان. ليه؟ لانه دول بيعملوا تبع جمعيات اهلية، والجمعيات الاهلية هي عمل عام، عشان ما يقولوش ما انطبقش عليه الكسب غير مشروع، وثراءهم الفاحش يتعارض مع عملهم كمحامين ويتعارض مع عملهم كناس بيأدوا خدمة عامة. وان شاء الله انا شخصيا وجميع من يحبوني هنروح نزورهم في بورتو طارق، لان دول اشد خطر على الجسد المصري من الكيان الصهيوني، لان دول الكيان الصهيوني عدو ظاهر ودول اعداء عدو خفي، ودول اللي هم بيساعدوا على تقسيم مصر الموضوع الاساسي اللي كنا بنتكلم فيه. راجل ملوش شغل ولا مشغل امير سالم غير انه يسافر الاتحاد الاوروبي كل اسبوع، ودلوقتي ما بتجيش الفلوس
شكرا
عن طريق البنوك، بتيجي عن طريق الشرط الدبلوماسية، فعن طريق ولي نعمتهم اللي هو السفير الامريكي او السفير الامريكي
سفير اي. طب نشكرك. عندنا خبر سريع لسه جاي حالا يا دكتور حسن.
أيوة.
برلمان الخرطوم يعلن الحرب على الجنوب لحين استعادة السودان كاملا. احنا لسه بنتكلم على التفتيت، وطبعا احنا عارفين انه فيه هجوم من جنوب السودان على مناطق البترول.
أيوة.
وعامل توتر. أوه. هل دي برضو ممكن تبقى عكنانة مقصودة عشان اسرائيل تتدخل او الغرب يتدخل في المنطقة دي عشان يبقى بيحصرنا من الجنوب بشكل اكتر؟
ما هو ما اكتفوش بالتقسيم وان الاوضاع تهدى وان اللي تحت يشتغل وينتج ويبقى دولة تقوى، لكن واللي فوق يبقى دولة وتبقى دولة قوية برضو، ولكن هم برضو عايزين تفضل الدنيا مشتعلة، والاخ يقتل اخوه والسوداني يقتل السوداني، ويبقى في منطقة ثالثة بقى وسطية شوف بقى يجيبوا فيها الأمم المتحدة ولا يجيبوا يحموهم من بعضهم بمين، والمأساة تزيد والجرح يعمق في جسد الأمة العربية.
شكرا دكتور حسن. شيخ محمد في دقيقة.
في دقيقة أنا أقول
سوريا. سألك عن سوريا.
طيب في أقل من دقيقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب حلاوة الإيمان الإنسان يذوق حلاوة القرب من الله سبحانه والصلاة أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمسلم الذي اصطفاه الله جل وعلا واختاره أن يكون على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويصل إلى الآخرة يجب أن يكره كل ما يخالف الإسلام، لأن دي عقيدة، من يعش العقيدة وتبقى الموضوع.
نتكلم على كلام الأستاذ أمير.
هو
لعله يقصد أنه كونه هو بيدافع عن النصارى وانه يعني المواطنه والكلام الحلو ده هم يعني كانه
مش بتربح.
احنا ذكرنا في معرض الحلقه انه لا يوجد اسعد بالدين الاسلامي من النصارى،
يعني هو مش قضيته عقائديه ولا كلامه له.
يا سيدي انت لو فتحت في وجهه هتلاقي برضو عليه سحلة النصارى، هتلاقي عليه سحلة النصارى وسحلة الامريكان
وسحلة
اليهود.
ده اخد 55 سنة من الديئة بتاعتي. انت اخدت الديئة بتاعتي الله يكرمك. هاخدها منك بعد ما نطلع من السوق.
طيب فأقول ان احنا واقع المسلمين
ننتقل
اللي هو سوريا وما يجري فيها والسودان والتقسيم اللي بيحصل، لا شك ان الدماء وبحر النزيف الذي يعمل الان نحن محاسبون عليه امام الله سبحانه وتعالى، وانا اقولها بصدق وقلتها اليوم وقلتها قبل ذلك، نحن لنا دين لهم دين في رقابنا.
نعم.
فهم اخرجوا لنا سليمان الحلبي الذي قتل رئيس الحملة الفرنسية وكان بعد ذلك سببا في خروج فرنسا من بلد مصر، فكذلك نحن لنا لهم حق علينا أن نشفع أو أن نعذدهم ونأزرهم. أفتكر أنت اتصلت مع علي دكتور عبد العاطف في حلقة في مسألة هل نحن مع تسريح سوريا أو مع عدم تسريح سوريا
في ثورة
سوريا. نعم. نحن لا شك أننا معهم
في
السلاح
حاجة عندنا والعساد في الدول العربية.
خلاص
لا لا والله يا دكتور يا والله دمنا في اليمن ما نشف ولا في الجزائر نشف
ولا في ولا حد بيدل علينا خالص طيب. ولا في السعودية
ولا في الكويت
ولا في الكويت
هو كده فاهمك للدين زي فاهم امير
لا 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 ما حصلش لا لا لو سمحت
احنا في العقيدة احنا نتكلم
على المسلمين
احنا وهم
واحد احنا خيرنا على الكل
يا
حاج ويفضل خيرنا على الكل ولغاية قريب كنا بنطلع قسمة الكعبة
والمحمد
ما عادش خيره علينا ولا في الدول العربية كلها
الحاج الحاج نبيه دكتور عاطف يعني لم ينتبه الى قصة وقضية
شوف المسلم حلوة الحاج نبيه لم ينتبه
لم ينتبه الى قصة الى قصة وحديث المسلم واخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يخذل مسلما في موطن يحب نصرته فيه الا خذله الله عز وجل فهذا موطن يجب ان
يوصف جزاك الله خيرا نختم مع الرسالة الصغيرة
يلا بسرعة
فسائلكم إلينا تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا
دكتور محمود نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم
ثكلتك أمك يا كل من تسعى لتقسيم مصر والدول العربية لمصلحة إسرائيل الفاشلة
أستاذ نبيه
ثكلتك أمك يا إبراهيم يا حملات عشان يتلم وما يجيبش ثلاث حد تاني
الراجل ما استعى
بالزيط
خلاك مقاس
لا إله إلا الله ولا عشرة زي ولا مليون زي وخلي نفسك
ولا بيض
ولا بيض الحمد لله
واضح دكتور حسن
اكلتهم امهم من يريدون الشر بمصر ان شاء الله مصر منصوره باذن الله
ما عليك
تستر ام كل من يعني يقف بالمرصاد لنهضتنا وتقدمنا وحده صفنا ويحاول قدر استطاعته ان يرجعنا الى الوراء فهذا تذكره امه بلا شك
دكتور محمود نقول لمين ويحك او ويحكم
ويحكم يا من تريدون إدخال مصر في فوضى عارمة وتخططون لذلك لتأجيل الانتخابات وإعلان الأحكام العرفية
ويحكى يا كل من تحاول تدوير كل... خليك في بلغتك أنت ويحكى يا كل من
تحاول بقى يعني حاضر كل مرة أقول ويحكى يا كل مدام كل دي
يا عم ما يا عم احنا ما شفناش اسمع
لا بتقول ويحكى يا من
لا ويحكى يا كل من تحاول تزوير الانتخابات القادمة ما تحاول تزوير قيادة الأمم بس سيبك من البلاغة وسيبك من
الكلام
على المصطبة
هو مش بيحاول ده هو زور خلاص طيب دكتور حسن
ويحكى من تشمت مصر الآن فالزمن إن شاء الله في صالح مصر بإذن الله وكادهم في نحورهم
ويحك يا كل كسول يقعد عن نصرة دينه ووطنه ومجتمعه
دكتور محمود نقول لمين من أنتم أو من أنت
من أنتم يا محاربي المشروع الإسلامي الإسلام قادم لا محالة والله غالب على أمره وسنرى بقدرة الله إسلاما يحكمنا عما قريب
من أنتم يا من تحاولون تعطيل المشروع الإسلامي
حلو كده شوف ما فيش كل يبقى انت كده مظبوط
لا لا
مش ذم كل
هل انتم يا من تعطلون خروج الحج من انتم يا من تعطلون خروج الحج من القرعه والداخليه الى من يستحق ان ينفذه
نقول من انتم يا من تتلمسون وتتبعون زلات وعورات هؤلاء المرشحين وتبحثون قدر استطاعتكم إخراجهم من السباق أما علمتم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور غدا الدائرة عليكم
نقول لمين خسئت أو خسئتم
قلناها زي ما
قلناهاش صح
قلناهاش
عشان نمشي
أقول لأصحاب الإعلام الأجير لأصحاب الإعلام العميل لأصحاب الوجوه المتلونة خسئتم والله لا خير ينتظركم في الآخرة فأصلحوا شأنكم قبل لقاء الله
أستاذ نبي تقول لمين فأستم
فأستم وخسئتم يا من تتبرؤون من الإسلام وتتشبهون بالمسيحية
جميل.
اخبار موقعة الاستاذ مرتضى منصور ايه؟ نسيت اسالك كانت في عندي
مطلوب لل
اخباره ان شاء الله نصحناه بانه يسلم نفسه ونهرب احمد لغايه الجلسه. نهرب احمد واحد لغايه الجلسه.
ابنه دول ما يسلموش نفسه؟
ما يسلموش نفسه
يعني. نصحتوه بعدم الالتزام بالقانون؟
لا مش بعد يعني نص العمل عمل كامل يعني. الناس هيسيب مكتبه للخراب ليه يعني؟ وبعدين يعني اذا كان السادة القضاة المحترمين ادوا امر بضبط والاحضار، ما هم اللي فرقوا بين الغس والسمين يعني. ما ادوش امر ضبط والاحضار لابراهيم كامل ليه؟ ما ادوش ضبط واحضار لمحمد ابو العينين ليه؟ ما ادوش ضبط وهم اشد خطر على مصر من مرتضى منصور. خلينا نتكلم الحقيقة، مرتضى منصور مش خطر زي محمد ابو العينين وهو بره.
انا هاخد منك 30 ثانية. احنا مش فاهمين ايه الوضع القانوني اللي خلى المتهمين في موقعة الجمل يبقى فريقين، فريق في محبوس وفريق مفرج عنه.
لا، الفريق اللي خلاه بعض الناس يتحججوا بالمرض زي اختنا عايشة
رات.
لا عايشة عبد الهادي. ومحمد ابو العينين في علامات استفهام على خروجه لانه هو ضليع اكثر من مرتضى منصور، وفي علامات استفهام على عدم فتح ملفاته ساعة الهروين.
ما احنا عندنا الرئيس محبوس ومريض، طب ما خرجوهوش ليه؟
ايه؟ لا ده موضوع
على ذمة قضية.
لا موضوع الجمل غير موضوع
الاثنين قتل.
ايوه الاثنين قتل، بس الرئيس متورط في قضايا ثانية مالية.
قتل الجمل حد مات؟
غير قضايا القتل، ومتورط في قضايا الخيانة العظمى.
مش الجمل القتل؟
نعم مش الجمل قتل. لا ازاي بقى
حد مات؟
طبعا اكتر قتل جمال
اكتر من الميدان. لا في ناس كتيرة ماتت.
بيقولوا الحاجات دي حد مات؟
طبعا ناس كتيرة ماتت.
طيب
وهي كانت مدبرة برياسة الاسكافي ورياسة اتصاب العلمة
رضي الله.
الاثنين ان شاء الله هياخدوا اعدام سواء فتح سرور او صفقة.
في الجمل ولا في
الجمل؟
طيب
على وجه التحديد.
دكتور حسن، نقول لمين خسئت او خسئته؟
الاعلامي اللي يظهر
ما يبطل.
اللي يظهر ما لا يبطل ويريد الوقيعة بين اطياف شعب مصر.
خسئت يا ظالم. خسئت يا ظالم.
يا ظالم. جميل.
نقول لمين كفاك او كفاكم؟ كفاك او كفاكم؟
نقول لكل محارب الإسلام كهذا الذي عرض منذ قليل يفرح أنه هن به النصراني، كفاكم حربا على الإسلام، كفاكم ميلا إلى الأعداء، كفاكم بيعا للدين بلا ثمن، فإن الله غالب على أمره، الإسلام قادم والخاسر أنتم.
أستاذ نبيه،
كفاكم يا أصحاب بتكات حقوق الإنسان مساعدة في تقسيم مصر.
دكتور حسن،
كفاكم يا تجار قود شعب مصر في الفترة السابقة ما نهبتم، وكفاكم تخريب لمصر بأموالكم اللي انتهبتوها من الفترة السابقة والحكم السابق.
شيخ محمد،
تقول لا.
كفاكم يا قادة التيارات والأحزاب الإسلامية والفكرية ومشايخنا ودعاتنا، كفاكم تأخرا، الآن جاء وقت العمل.
نعم.
الآن جاء وقت الوحدة وجمع الصف وإزالة الفرقة وسل السخيمة. الآن يحتاجكم الشباب في الميدان، الآن يحتاجونكم على الإنترنت، يحتاجونكم في الصحف، في القنوات، في كل مكان، وينتظرونكم، فلا تتأخر. دكتور محمود، نختم ونقول لمين جزاكم الله خيرا أو جزاك الله خيرا.
أخص بالذكر أهل شرب الشيخ، وأنا كان عندي الخطبة اللي فاتت هناك، فبقول لهم جزاكم الله خيرا.
اصبر يا رحت مره واحده مشيت هناك عايزين نعمل لك مقام في شرم الشيخ.
شو
شيخ؟ كنت اتفرجت على المايوهات اللي
والله انا اقول لهم جزاكم الله خيرا. كنت مترددا جدا ان ارحل اليهم، رحلت صليت في مسجد صلى خلفي عشرات الالاف،
وكل مسجد كان في مبارك
هو وروني الكرسي بتاعه اللي كان بيقعد عليه. عشرات الالاف يا دكتور عاطف، شعرت ان الاسلام قادم. شرم الشيخ مليئه بالاسلام، وسبحان الله كانت مغلقه للشيخ حازم، هناك الكل يدعم الشيخ حازم، الكل يدعم الاسلام.
فوجئت محمود الغردقه
وشرم الشيخ يا شيخ محمد، فوجئت. كنت خائفا جدا يعني، وكنت مترددا جدا، وجدت المسجد 27,000 متر. قالوا لي الكرسي ده ولا الكنبة دي اللي كان بيقعد عليها المبارك اتكلفت 74,000 جنيه. يجيبوا الأياس يقيس وعملين لها غطا من نفس الفرشة اللي تحت.
يجوها في المزاد ويأكلوا بها.
مش عارف. بقول لك الأياس يقيس ويجي واحد طوله ويقيس ويعمل لا ارفع لا انزل. 74,000 جنيه كان ما بيقعد عليها الله مبارك. نسأل الله أن ينتقم من هذا مثال. فأقول لهم جزاكم الله خيرا على أن أشعرتموني أن الإسلام قادم وأن الإسلام بخير. وأن الأماكن التي يظن بها أنها أبعد الأماكن عن الإسلام رأيت فيها إسلاما أسعدني وأبكاني على المنبر.
جزاك الله
خير. كل ما اشتد العري كل ما اشتد الإسلام.
دول المواطنين ولا العاملين ولا السياح؟
ده في مواطنون وفي موظفين وفي عمال في كل الفئات.
أستاذ نبيه.
نعم.
جزاك الله خيرا. لمن؟
كل عين تسهر على أمن مصر. كل قلم يحكم بالحق والعدل. كل وكيل نيابة يتعب ويشقى في إظهار الحقيقة. جزاك الله خير.
جزاك الله خيرا. دكتور حسن.
جزاكم الله خيرا يا شباب شباب الثورة يا مصاب الثورة. ربنا يتولاهم إن شاء الله. وشهداء الثورة رحمة الله عليهم فهم الذي أتوا بنا إلى الأماكن اللي ربنا كرمنا بها ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا يا من تتعبون من اجل راحه الاخرين. جزاكم الله خيرا جميعا.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
ادعي لنا في دقيقه يا شيخ محمد.
في ربع دقيقه
شيخ محمد ادعي لنا بقى.
ايوه عشان خلاص.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب الأرض والسماء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقي قلوبنا من الأحقاد والضغائن. اللهم سل سخيمة صدورنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وارفع رايتنا وانصر قادتنا وعلماءنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. امكر لنا ولا تمكر علينا. اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين. اجعلنا لك شكارين. اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اجعلنا من أوليائك وأحبابك. اجعلنا من أصفيائك. اجعلنا من عبادك الصادقين. اجعلنا من الأنقياء الأخفياء الأتقياء. وفقنا إلى كلمة الحق. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إلهنا إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أو إلى ظالم ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نترككم مع القرآن والسنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهدي.